حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذه هي الفقرة الثانية في سهرتنا الليلة في مصر الحرة حول الأحداث الجارية والمتابعة الإعلامية لها، رؤية شرعية وإعلامية. سمعنا الكثير من الرؤية الشرعية مع مشايخ الكرام في الفقرة السابقة، والآن أيضا رؤية شرعية وعلمية مع ضيوف الكرام. أبدأ من عن يميني مرحبا بالأستاذ عادل صبري، رئيس تحرير بوابة الرد الإلكترونية، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا كل عام وأنت بخير.
ثم صديقنا الحبيب الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب الكبير، أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك دكتور أسامة.
وثانيا أرحب بشيخنا الحبيب لتبقى الرؤية الشرعية معنا في اللقاء دكتور سيد العربي، أهلا ومرحبا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك. مرحب بحضرتك. مرحب بيك.
وصديقنا يعني اللي عايزين نقول إن هو صاحب فضل علينا برضو شوية مشاكل كده، الأستاذ ممدوح إسماعيل، أهلا ومرحبا. ربنا ما يجيبش مشاكل.
بيقولوا أنا شريك في القناة.
تصدق
والله أنا مالي فيها سهم حتى.
أنا أرجو إن يبقى لك شراكة فيها.
اديني أي حاجة مبنيك ما في.
طيب إحنا نبدأ بالترتيب الجلوس. الأستاذ عادل صبري، يمكن أنت سمعت الفقرة الأولى وأنا بشكرك يعني على انتظارك معنا وجزاك الله خيرا. متابعة الأحداث الجارية بشكل عام الآن، كيف ترى ممارسة الإعلام اللي هو الآن أصبح عندنا نوعي إعلام؟ في الإعلام العادي، الإعلام الوطني أولا اللي هو التلفزيون المصري، ثم الإعلام الخاص. الإعلام الخاص بينقسم طبعا إلى نوعين، نوع متحرر ليبرالي علماني زي ما تقول من صفات مطلقة، ثم النوع الإسلامي. احنا عايزين نشوف رؤية حضرتك لما قدمت هذه القنوات الثلاثة، الوطني الخاص بنوعي.
هو الأمانة كل التصنيفات دي أغلبها بعيد عن المهنية.
بعيد عن ليه؟
عن المهنية.
الله أكبر.
ليه؟ لأنه أقول لحضرتك يعني
برزي على
الله. لأن في جزئتين، يعني حتى حصل خلاف داخل الوفد نفسه في التبني الرؤى ما بين الجريدة وما بين الموقع، يعني للأمانة يعني. ورجعت الجريدة صلحت الموقف في اليوم التالي. الإعلام انقسم زي ما حضرتك تصنفته بالضبط إلى ثلاث رؤى. يعني حتى التلفزيون المصري اللي كنا بنقول إن إحنا هنبتدي ندي التلفزيون المصري للشعب المصري، الآن صدرت مجموعة من التعليمات ممنوع استقبالات فلان وفلان وفلان وفلان
من الإعلاميين مثلا،
من
والمحللين
ومن السياسيين ومن الاتجاهات. وطبعا قل جدا خلال المرحلة الأخيرة استقبال أي حد من حتى من الإخوان أو السلفيين، يعني
بيسمعوا مدخلات هاتفية فقط،
نادرا نادرا ما يدخل. فأصبح هنا قيود، أدي التلفزيون المصري حط على نفسه قيود، وحط على نفسه قيود حتى في متابعة الحدث بشكل مباشر. ولما انتقل إلى الحدث، انتقل إلى الحدث من وجهة نظر خاصة وهي وجهة نظر المجلس العسكري فقط، وبالتالي أطلق على كل الموجودين في ميدان التحرير عبارة عن بلطجية ومشاغبين، وأن هم اللي بيضربوا على الجنود في أمام مجلس الوزراء. بدأ الإعلام الرسمي خد جنب ومشت وراء بعض الصحف القومية الخطابة التقليدي انها بتدور على الاب المحرك ليها. فالاب المحرك الان اصبح المجلس العسكري، وايا يكون صح ام خطأ فاصبح هذا الاتجاه. الصحف الخاصة، في صحف يعني انقسمت الى عدة انواع، اغلب هذه الصحف الخاصة واخد الاتجاه ضد الجيش وضد المجلس العسكري تماما، وكل ما يفعله المجلس العسكري خطأ، وهو السبب في الحرائق وهو السبب في شعاع النار، وحملته كافة أنواع المسؤوليات، خاصة أن هناك كثير من الأفعال التي جعلت لهم مبرر لهذا الهجوم على المجلس العسكري. قليل من الإعلام اللي هو حاول يلتزم بالموضوعين. والإعلام الغربي طبعا دلوقتي حضرتك لما تقرأ الجارديان أو التايمز وكل الجرائد الأجنبية طبعا حملة المجلس العسكري وشحنة ضد المجلس العسكري تماما، في الوقت اللي محملاه انه بيتحالف مع الاسلاميين وبيتحالف مع الاخوان لضرب المتظاهرين في ميدان التحرير.
يعني الاسلاميين لهم هدف ان المتظاهرين يضربوا، هكذا يقولون يعني.
لا العسكري هدف، يعني بالنسبة للإعلام الغربي هدف المجلس العسكري احداث هذه الفوضى واحداث هذا الموضوع لكي يعني يحكم قبضته على البلد من خلال تحالفه مع التيار الإسلامي أو التيار ده حسب المنطق اللي قاله الجارديان النهاردة وامبارح وجا تايم وجميع نيويورك تايمز ومواقع كثيرة أوروبية. نيجي هنا المهنية. احنا حتى يعني احنا حتى في بوابة الوفد حاولنا نلتزم بالمهنية وبالحد كبير في شغلنا، وان كان ساعات يعني بعض الزملاء بيشتوا فبنحاول نفرملهم او تنشر اشياء واحنا مش موجودين، فبنحاول نفرمل هذا الاتجاه. بنجيب الاثنين الطرفين، هناك طرفي معادلة، طرف مسؤول عن افتعال موقف وطرف تصرف باخطاء رهيبة جدا في معالجة هذا الموقف. تصرف في الاول بعنف ضد قلة موجودة، ثم رخاوة فظيعة جدا لمدة يوم ويوم ونص لغاية ما الموقف اشتعل والمتظاهرين تجمع حول مجلس الشعب وبدأ اشعال النيران في وزارة النقل القديمة اللي هي هيئة الطرق والكباري وحي الويلي. حي الويلي ده حي الحي الحي لا ده حي البلاء، حي بلاء ده في مستندات خطيرة جدا. المنطقة اللي حوالين ماسبيرو كلها مش مرخصة، ملكية لها ملات سند ملكية، فحرائق المستندات داخل هذه المنطقة هذا الحي يعيد للأذهان مشكلة ماسبيرو اللي هما كانوا عايزين يهجروا منطقتها بالكامل حساب بعض رجال الأعمال، فالخاسر فيها الفقراء والغلابة اللي هما في المنطقة اللي هما للأسف بعضهم بيستخدم في كلعبة سياسية في الميدان حتى الآن. فدي كارثة هيواجهها الناس بعد كده. الجزئين الأهم أن الإعلام للأسف كله يتحرك بأجندته، والأجندة هنا نوعين، لأما في الناس اللي هي عاملة مواقع ممولة من جمعيات ونظام ألافة عايزة تثبت أنها بشكل أو بآخر أنها حتى بعض الصحف اليومية لها مواقع مثلا ممولة عشان انتخب مصر ومصر تقرر، وهذه الموضوعات ممولة من معونات أمريكية مباشرة، فبالتالي بتحاول تنشر هذا الكلام من اتجاه واحد فقط. لكن في الحالتين وجدنا ان المجلس العسكري تعامل بالموقف برعونة برخاوة بدعاءات واحيانا للأسف كذب خطير جدا. اكتشف النهاردة في المؤتمر الصحفي وحصل الصدام بين المسؤول العسكري والإعلام، وبالتالي خرج النهاردة المجلس العسكري يعني للأسف أنه خسران أمام رأي العام المحلي والدولي.
يعني تقييمك أن المؤتمر الصحفي لم يكن ناجح؟
ده ضعيف جدا، ضعيف في الأداء، ضعيف في المنطق، ضعيف في الرؤية
والمعلومات
للأسف. الحسنة الوحيدة اللي قالوا فيها أنه هو أن احنا هندرس الموضوع ونحاكم المتسببين في
مش الوحيدة، الحسنة الأخرى أنه هو اعترف بسحل المرأة.
ما هي دي اللي أنا بقولها. ما هي دي الحسنة الوحيدة، أنه اعترف بخطيئته في هذا الموضوع بعد ما كان بيروج أول أمس أن الكلام ده أن البنت هي اللي جاية لابسة كده وأنها ما حصلش، ده هم كانوا بيستروها مش كانوا بيسحلوها. يعني ده 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 منطق يعني كان يعني عودة للصواب، يعني إعادة للصواب. ده الحسنة الوحيدة في هذا المؤتمر، لكن للأسف مش عارفين يعني كيف تدار هذه الحملة إعلامية بهذا الفشل من 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 إدارة معروف أنها تربط على إدارة الأزمات، تعلمت كثير جدا في المعاهد العسكرية في الداخل وفي الخارج، وانفق عليها المليارات من أموال هذا الشعب، وتتعامل مع أزمة بسيطة جدا كان يمكن احتوائها ببساطة جدا من أول افتعالها. يعني حتى لو هيتم القبض على الجميع بالجنود بالمسؤولين وزج بهم أمام النيابة العامة لتحقق في الموضوع، ما كانش أبدا هيحصل هذا الموقف السيء اللي هو كان يعني هدد البلد فعلا في مرحلة انتخابات، وهددنا جميعا ان احنا يعني اصبحنا على شفا حفرة من النار فعلا يعني.
نعم. طيب استاذ ممدوح، بعد ما سمعت هذا الكلام احب ان اسمع تعليقك، وعندي لك سؤال اخر، لكن احب ان اسمع تعليقك اولا ثم اسالك ما عندي من اسئله.
والله انا يعني
على تقييم العمل الاعلامي في القطاع الخاص بنوعيه والاعلام الوطني.
انا عندي رغبه احكي لكم قصه لطيفه.
اتفضل.
الله يخليك. القصه دي حصلت في دمنهور. راجل كبير كده، كبير عيلة، قرر انه يبني بيت للأسرة ويلم ولاده فيه، فباع حتة أرض وابقى حتة أرض يبني فيها البيت. جاب المهندس اداله الفلوس وقال له ابني. هو راجل بسيط، وعي متواضع يعني. ففي يوم لقى المهندس بيقول له عايزين فلوس ليه عشان نكمل البيت، دي كل الفلوس. جات له أزمة قلبية، مات. لما جات له الأزمة القلبية نقلوه البيت وجابوا طبيب يكشف عليه، فالطبيب كشف عليه وقال لولاده البقاء لله. فأحدثت صدمة عصبية عند الأبناء وانهالوا ضربا على الطبيب بلا سبب لمجرد أنه قال الحقيقة. ويعني تدخل ناس من أهل الخير وقالوا له يعني ما تجمعش عليهم مصيبة موت الأب ومصيبة المسألة القانونية وكده، وتسامح مع الموضوع. ومرت الأيام واستدعي إلى حالة مشابهة، رجل كبير برضو أصيب بما يشبه الجلطة في مناسبة اجتماعية، فكشف عليه وعرف أنه مات. فبص للمشهد، تذكر المشهد اللي اتضرب فيه، فقال لابنه يعني نجيب له حقنة وعنده جلطة وكده، قال له بص يا دكتور قول لي الحقيقة ومش هضربك. احنا وصلنا للمرحلة دي انه احنا قبل ما نقول الحقيقة لازم ناخد عهد امام من الناس. ده خطير جدا. المجتمعات تتقدم بالحكمة العربية اللي بتقول صديقه كمن صدقك لا من صدقك. احنا وصلنا لمرحلة انه فعاليات اجتماعية كبيرة ولها وزنها بتبرق لك عشان ما تقولش الحقيقة. ده امر اول من يتضرر منه رجال الاعلام، انه يا جماعة يجب ان نذهب الى الاعلام بمنطق محايد، والحياد لا يعني الحياد الاخلاقي، يعني الحياد المهني. عندما تكون لدي واقعة يجب ان اكون مستعد للتعامل معها مهما بلغت قسوتها دون ان افرط في انتماءاتي الاخلاقية والعقائدية. ده واحد. اتنين، انه احيانا الضغوط الإعلامية لما تزيد عن حد الرغبة في السيطرة على المعلومات ممكن تصيب المشاهد بنوع من الذهان العقلي. أنا شفت ناس في الأيام في الساعات القليلة الماضية بتتخانق عشان تثبت لنفسها أن الصورة مزورة، صورة الفتية.
لأن في البعض قام بفبركة الفيديو وقص المشاهد وجعلها في مرحلة ستر البنت فقط، وقالوا شو انشروا، لأن هذا الافتراء على القوات المسلحة، جابوا في الآخر الجندي الذي سترها بالعباية.
نعم. انا هنا الحقيقه بناقش حاجه تانية كمان، انه الى اي حد احنا عندنا استعداد نبني عالم وهمي عشان نرتاح. والامم تتقدم بمصارحه نفسها، انه في جنود بيرتدوا زي القوات المسلحه المصريه ارتكبوا هذا، ده اوامر من القياده، تجاوزوا الاوامر، القاده غير مؤهلين، ده موضوع تاني. لكن علينا ان نحافظ على راس المال الحقيقي اللي ممكن بيه نفضل ام طبيعيه عندما نرى مشهد لا نكذب حواسنا. دول الملاحظين الحقيقه اللي ارعبوني في الايام الماضيه، لانه في النهايه فشل المجلس العسكري في إدارة الدولة المصرية كان متوقعا ومستحقا بحكم التركيب والثقافة، هذه من ناحية، وبحكم أنه في عدوان جسيم تم على تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنا أشرت إليه وأشير إليه مرة أخرى، الذي يجتمع الآن ليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم قانون تشكيله وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأسلحة، كل من يحضرون من خارج هذه الصفات ليسوا أعضاء في المجلس.
لا لا ثاني كده ثاني
أول حضرتك المجلس الاعلى للقوات المسلحه
عايزين نلم التاني
انشئ في العام 68.
انا بفهم يا استاذ ممدوح،
ده معلومه قانونيه يا استاذ ممدوح، ده مفيش فيه موقف سياسي،
عشان القناه ما
لكي يكون تعبيرا عن موقف القوات المسلحه في الشان العام دون تورط في السياسه كما كان ايام المشير عبد الحكيم عامر. انشئ مجلس اسمه المجلس الاعلى للقوات المسلحه بموجب القانون رقم 4 سنه 68، واصبح فيه عدد من الناس، وزير الدفاع بحكم منصبه، رئيس الاركان بحكم منصبه، قاده الاسلحه. لا قادة المناطق أعضاء، ولا مدير الشؤون المعنوية عضو، ولا مدير الشرطة العسكرية عضو، ولا مساعدين الوزير للشؤون القانونية، ولا ولا ولا. لما حضرتك تعد من ناحية الوزن النسبي، أعضاء المجلس الأصلاء تحولوا إلى أقلية، وأصبح المجلس محكوما بأغلبية زائفة. هذا الموضوع ليس شكليا ولا إجرائيا، لأن المجلس في الحقيقة منذ أن تسلم مهمة إدارة البلاد وهو محكوم بهذه الأغلبية الزائفة، وبالتالي جزء من الخروج من الأزمة الحالية أن نعيد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعيته القانونية الطبيعية. بنسمع يقولك أنه الوزير إدى قرار لممدوح شاهين يحضر، الوزير إدى قرار لفلان يحضر، هل ده قانوني؟ ده موضوع يحتاج إلى إجابة. هل انطوى هذا على خطأ؟ هل أنك تجيب قائد المنطقة المركزية أو قائد أي منطقة من المناطق وتسمح له بحضور اجتماعات الهيئة الأرفع في المؤسسة العسكرية المصرية بقرار من الوزير، هل هذه مخالفة للقانون أم لا؟ أنتقل بعد هذا إلى المنطق الذي يتم التعامل به مع الأمر من مجلس المفترض أنه المجلس الأرفع في المؤسسة العسكرية، وهو أن الناس ينطلق منها أحيانا تصريحات تتجاوز الوقائع وتتجاوز أيضا ما يمكن احتماله، زي تصريحات المنسوبة للواء عبد المنعم كاطو، ولا ندري حتى الآن مدى دقة نسبتها إليه، لكننا سنتعامل معها باعتبار أنها حتى الآن لم تكذب.
وباعتبار أن الدكتور البرادعي رد عليها في وسيلة إعلام شهيرة زي اليوم السابع، فأتصور أنها يعني دقيق المنسوب في اليوم السابع. نعم. أن اللواء كاطو قال أنتوا زعلانين على الولد الصايع ده لازم يدخل فرن هتلر. نعم. فكان رد الدكتور البرادعي الذين يقولون مثل هذا الكلام يكون مكانهم السجن وليس إدارة البلاد.
نعم.
التصريحان شديدان جدا
طبعا،
ويحتاجان إلى نوع من التروي يعني حتى في رد الفعل.
كمان في حاجة غير التروي يا دكتور، أنا بالأمس كنت على التلفزيون المصري بنناقش حكاية هيبة الجيش وهيبة الدولة. لا يوجد هيبة للجيش ولا هيبة للدولة. الهبة هي القانون، وترويج هذه المصطلحات هيودينا في 60 داهية. مفيش هبة للجيش ومفيش هبة للدولة، في هبة للقانون. ليه بقى؟ لأن هبة القانون تعني أن المحرمات محددة والمسموح به محدد. ستالين شاف أن هبة الدولة تتيح له أنه يقتل ملايين المسلمين وقتلهم، وهتلر شاف أنه هبة الدولة تبيح له أنه يدخل اليهود أفران الغاز، وهو نحن الآن نكتشف أنه في البعض يعشش في ذهنه نفس الوهم. الهيبة الحقيقية ليست لمجلس الشعب والشورى ولا لمجلس الوزراء، الهيبة الحقيقية هي للمواطن الفرد، ممثلة في إيه؟ في هيبة القانون الذي يجب أن يشمل الحاكم والمحكوم مدنيا كان أو عسكريا. وبالتالي علينا أن نتحرز من أن ندير في لغة الخطاب الإعلامي والسياسي مصطلحات هي في الحقيقة نازية، وهو وفر علي أن أقول التحليل ده لأني على قناعة أن فكرة هيبة الجيش فكرة نازية وفكرة هيبة الدولة فكرة نازية. نحن نحتاج إلى هيبة القانون.
نعم. طيب بالمناسبة الهيبات بقى، دلوقتي في تصريحات من عدة وسائل إعلام منها الدستور والشروق وغيرها، أن هناك مكان أسفل أو بجوار مجلس الشعب يستخدم الآن كمكان لتعذيب من يتم اعتقالهم ممن يحيطون بمجلس الوزراء. هل لديك معلومات بهذا الصدد؟
أنا شاهدت اليوم على الجزيرة مباشر مصر أحد البرامج كان بيعرض صحافة اليوم اللي يفترض أن يصدر تاليا إن شاء الله بكرة، وكان نظن من جريدة الشروق، وتكلم الصحافي الذي كان في البرنامج عن أنه أحد أعضاء المجلس الاستشاري مكنه موظف في المجلس تحت وطأة إحساسه بتأنيب الضمير إلى أن يصل إلى مكان مبني تحت أحد المباني الموجودة داخل سور اللي هو مجمع مباني طبعا مجلس الشعب والشورى في مباني أخرى. بيقول أنه في عدد بيقترب من حوالي 200-250 شخص، وأنهم تعرضوا لتعذيب شديد جدا، بعضهم لا يستطيع أن يقف على قدميه من التعذيب. والحقيقة أنه ده يعني الكلام ده اللي بتقاله شيش الحكمة بالذات، أنت تعلم أنه لما كان في فرصة أني أقترح مع حضرتك فكرة برنامج وفكرت في المحفل، أنا مبكرا جدا وحتى من قبل ثورة 25 يناير نعم. على قناعة أنه جزء كبير من أزمة مصر هي في البنية الغاطسة للدولة، البنية غير الزهرة اللي مش على وش الأرض، وها نحن نكتشف بالتدريج من تنظيم حبيب العدل السري إلى قاعة كهذه إلى طرف ثالث لا ندري كيف يخرج مسؤولون أمنيون لكي يحدثون عنه دون أن يكشفوا عنه، فإذا كانوا يعرفونه فكان يجب أن يشيروا بالاسم لا بالوصف، وإذا كانوا لا يعرفونه فكان يجب أن لا يضللوا الناس بالإشارة إليه. تقديري أننا نقترب من وضع يدنا على لب الأزمة فيما يحدث الآن، أن هناك من يعتقد أنه وصي على هذا البلد وأن وصيته عليه تعطيه الحق في أن يخفي حقائق وأن يرتكب جرائم وأن يفعل كل ما يمكن أن يفعله لأجل منع محرمات هو وحده الذي يحددها، سواء كانت هذه المحرمات استكمال أهداف الثورة أو وصول الإسلاميين إلى السلطة أو حصولهم على سلطة حقيقية في البرلمان القادم.
طيب أنا أشكرك واسمح لي أنتقل لشيخنا الحبيب. سمعت هذا الكلام، لو حضرتك أردت أن تعقب عليه برؤية شرعية تفضل، أو أبدأ بسؤالي.
لا أنا أعقب تعقيب لأنه كلام جميل جدا وبيمس نقاط نحن في حاجة شديدة جدا للتنبه لها. هو ابتداء يعني لابد أن نعرف أن إفشاء الحقائق وإبداء المستور وفتحه لا يملك ذلك إلا الله. يعني كل إن هو يكون هناك موظف باعتبار أن الخبر ده صح، يعني هنفترض أن الخبر ده حقيقة، وبالتالي الموظف بسيط يدل على معلومة خطيرة، هذه المعلومة الخطيرة تدل على مدى السادية اللي بتتقلب فيها نفسية المدير لهذه البلاد أيا كان بقى المدير، فدي نفسية سادية. هو بيتستر بالجزء الغاطس زي ما عبر التعبير عجبني جدا، هذا الجزء هو بيتستر بيه وبيعتبر بالسراديب، لأن النفوس السادية دائما تحب السراديب والظلام وتحب المخفي والتقارير السرية وسري جدا وسري جدا جدا وما شابه. سبحان من يظهر ذلك ويفشيه، وسبحان من يبديه. اللي تقلب على أمن الدولة أنا أعتقد أن هم يعني ناس من العسكر لم يعجبهم أن تكون هناك دولة داخل الدولة، فهم الذين تركوا الناس يدخلون أخبئة وسراديب أمن الدولة لتخرج منها أسرار، وبالتالي لما حسوا أن في الناس هتنقضوا أنها تبقى صلاة مستباحة حرقوا الورق وفرموها ما شابه من باب فتح المستور. فدي نقطة مهمة، ان احنا ينبغي يكون عندنا يعني في قضية تفاعلنا مع من خلفنا او مع من يقودنا او مع من له من لنا عنده مطالب ان يكون اصل قوتنا في اعتماد على ربنا عز وجل، ابتداء يعني الاخذ الحذر الاليات التدبير الفهم التحليل تدافر القوة بحيث ان ما يبقاش في حاجه اسمها مثلا امام من يظلم، امام من يسحلنا، ما يبقاش في حاجه اسمها ليبراليين ولا وفديين واسلاميين، يبقى دول شعب مصر. يعني امام الجزء ده شعب مصر. اه ممكن لما الانسان ينظم عمله ينظمه على حسب ايديولوجيته وعلى حسب فكره، والدين بيلزم بذلك، اللي تؤمن بيه لابد تعمل بيه. لكن امام جحافل الظالم او امام اللي بيمسحك ويكنسك ما ينفعش تقول له ايه خليك انت على جنب انا هقف، او انت تقدم انا هرجع ورا، لا، لانه البنت اللي اتسحلت دي انا بعتبر ان هي امرها في رقبة كل واحد منا، في رقبة الجميع من المصريين، بمعنى ان ده عرض امرأة مصرية، مش هقول بقى مسلمة ولا نصرانية، هقول عرض امرأة مصرية، المصريين شافوا ان في ناس بتعمل فيهم كده. طبعا رد الفعل لازم يكون محسوب، يكون مرتب، يكون تحكمه احكام، ده ما فيش فيه جدال، لكن لازم يكون في جوانا نية صقر لله عز وجل. دي جزئية. جزئية تانية واللي مهمة جدا جدا، ان احنا لازم نعرف ان احنا بنتقلب في مكر، بغض النظر ده المكر ده في يعني يقلبون فيه من بيدهم الامور، او يقلبون فيه ناس مفكوكة، لكن في النهاية يطلع على ذلك من في يدهم الامور. يعني لو انا دلوقتي بتسرق من نشال او بتسرق من ضابط المباحث، اعتقد ان في النهاية ضابط المباحث يعرف ان انا بتنشل، يعني سواء هو النشال ده تحت مراقبته او اذا كان هو اللي باعت حد من عنده، في النهاية انا بتنشل. يبقى في النهاية المكر ده اما انه بيدار تحت عيونكم او انتوا اللي بتدروه، بغض النظر في النهاية ان انتوا عندكم علم بالله. لماذا حتى وقتنا هذا لا يقال الموضوع الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا؟ الثورة تقضي على كل من ادار البلاد بانه يتعامل مع الشعب كآدميين ليس كبعيدين، وانه يكون يتعامل معهم بقدر من الشفافية، يقول لهم احنا ضربنا ده، زي ما الاستاذ بيقول الحسنة الوحيدة ان هم اعترفوا بانهم فعلوا في البنت ما فعلوا. يبقى معنى ذلك انه ايه، شوف لما انت تتخيل امام قدر الظالم ده والسراديب راجل في المكانة دي يقول لك دي حسنة، يبقى معنى ذلك ان قدر الشفافية لما بيجي بيرضي الناس، يعني الناس مستنية. يعني واحد مستني المطر وما نزلتش غير نقطة واحدة، يوم يقول له ايه اللي حصل، يقول الحمد لله انا نطرت نقطة، والنقطة هتعمل ايه؟ لكن هو عشان مستني ومحتاج اي حاجة فلما نزلت نقطة، فبالتالي لما اعترف ان هم عملوا كده اللي هم عمالين يقولوا ايه، مفيش خرطوش، مفيش رصاص، مفيش ضرب، مفيش حاجة، ناس يقولوا مفيش جرحى، مفيش قتلة، مفيش حاجة خالص خالص،
دلوقتي وصلوا 12 بتصريح وزارة
مثلا، يعني اللي هو ناس يقولك مفيش حاجة خالص من كتر الايه الضبابية من كتر. طيب يعني اذا الدواء في انه يكشف المستور ويتعرف مين اللي بنشيلنا، ضابط المباحث ولا نشال هو اللي بعته، لازم يتعرف، والا الناس زي ما قلت لحضرتك مش هتبقى. ده يعني تعليق بسيط على الكلام سؤالك بقى.
طيب في سؤالين مهمين. هو الإخوة عندهم انفعال شوية وغضب، يقول كل الذين يدعون إلى التعقل والحكمة في رد الفعل، لماذا لا يتصورون أن هذه المرأة التي تعرى جسدها وركلت بالأقدام أنها أخت له؟ قد يقول البعض طبعا أنا أختي ما تروحش المكان ده و...
لا 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 لا. لا لا، هي من جهة أخت لنا أخت لنا، سواء حتى لو كان إيه،
لو غلطت مثلا هي مخطئة انها ذهبت،
بغض النظر مفيش عقوبة بالمنظر ده. العقوبة الفظيعة بتجعل المجرم صاحب حق. مش التعذيب بيقولك ايه، بيقول عقوبة لا تسقط بالتقادم، مش كده يا استاذنا؟
ايوه يا فندم.
وبالتالي هو جاي اصلا قاتل، جاي مجرم، لما بيتضرب ويتعذب تعذيب شديد بيصبح صاحب قضية ويصبح صاحب حق امام، بالرغم ان هو دخل متهم ومتهم بأدلة، فقضية ان هي تعمل فيها دي تجعلها صاحبة حق، يعني دي قضية لوحدها بعيدا عن هي اصلا جت بتهمة ولا جاي بغير تهمة. لكن في نقطة مهمة، السؤال ده سؤال جميل جدا، ليه كل الناس ما تنظرش للموضوع ده بنوع من الحمية المطلوبة المتناسبة مع الموقف وتتفاعل معاه؟ الجواب انه التفاعل مع الحمية بيحتاج آلية، اما آلية حماقة واما آلية حكمة. احنا ما عندناش غير آلية الحماقة، لان آلية الحكمة يعني ايه؟ يعني احنا لينا ادارة، لينا ارادة، لينا قوة معينة تطالب تدفع يعني تنفذ ترتيبات معينة تجيب بها الحقوق، لأنه هو مش المفروض إن أنا لو فرضنا إن ابني اتأذى كده أو بنتي اتأذت كده إن أنا أجيب كل نساء الطرف الثاني وأعمل فيهم نفس العمل، إنما هيبقى فيه عقوبات أو يبقى فيه استرداد حقوق موافقة للشرع أو موافقة للقانون اللي ما يخالفش الشرع. ده مثلا إن ما عندناش الآلية دي. يعني إحنا لغاية النهاردة ما نقدرش نرفع دعوة ضد حد، ولو رفعنا دعوة ممكن الأستاذ والأستاذ وممكن الأستاذ ممدوح كلهم يعملوا دعاوي ويعملوا محاضر في النائب العام، وهتبقى في الآخر ورق أرشيفي. هتبقى في الآخر ورق أرشيف. فبقي عندنا آلية الحماقة. آلية الحماقة لا تأتي بحق. آلية الحماقة لا تأتي بحق. ليه؟ لأن أنا ممكن ألاقي هي أخت واحدة اللي تعمل فيها كده، ممكن لما انزل بحماقة وهو طبعا بربري يستعمل معايا نظام النفس السادية اللي هي بتتمتع بلون الدماء وبتتمتع بعدد الجرحى وينزل، لان انا بستغرب العسكري اللي بيقعد يضرب 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 لحد ما يبقى جثة هامدة، وبعد ما بقى جثة هامدة برضو بيضرب فيه، هتحس انها حالة نفسية. يعني انا معروف ان انا بضرب كنوع من انواع حتى المقاتلة، بضربه لحد ما اعجزه، بضربه لحد ما اكسره، لحد ما اخليه ما يقدرش يتحرك يجري. لكن ده انت بقى قدامك جثة هامدة، طب بتقعد تدب فيه ده ليه؟ فده نوع من انواع الخلل النفسي. لو احنا النهاردة قلنا انزل الميدان، انا عن نفسي هقول ان دي آلية من آليات استرداد الحقوق والدفاع عن عرض واحدة زي دي. قل لي انت ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ قدامنا حل يعني احتمالين او زي ما يقولوا اتنين سيناريو. ان احنا ننزل بكم كبير جدا، الكم ده يعني يبقى مطلوب منه يتواجد باستمرار، وبالتالي ده ملوش وجود. الحل ده صعب تنفيذه لانه هيتطلب ترك موضوع الموضوعات الاخرى اللي الناس شغاله فيها. او ان احنا ننزل بكميه، يعني مثلا 1000 2000 3 4 5 6 10 يبقى نزود القتله، نزود القتله قتيل، ونزود الجرحه جرحه. يبقى اذا مبدا النزول او مبدا الدفاع او مبدا الشور انها اختك ده مبدا اصيل، وما ينفعش ما يبقاش في قلوبنا غيظ، وما ينفعش ما يبقاش في قلوبنا ضيق. لكن زي ما قلت فقد الآلية ما يخلناش نحمق. يعني عايز اقول ايه، السؤال للاخ اللي سأل السؤال ده او للشباب، هقول له انا واحد من الناس عن نفسي بعيني، مش بلسان الكل، بلساني انا موافق جدا ان لابد يكون في صقر الاخت دي، لكن بقية الكيفية. يقول لي الكيفية،
في دايما حد بيصير يقول لك لو هي محترمة كانتش تلبس العباية بالشكل ده.
لا لا ده كلام،
ده كلام جزء في التفصيل. انا ارى يعني
لو كانت متبرجة
ولو كانت غير مسلم
لبست عريان من فوق وتحت
طبعا،
فاهم؟ وزي ما قلت في الاول انا مش هقول نصرانية ولا مسلمة، انا هقول مصرية. مش انا قلت كده؟
انا بس بقول لحضرتك
ده نوع من انواع الغيرة. لان انت لو شفت بنت لما حصلت احداث ميدان التحرير زمان واغتصبت فتاة في ميدان التحرير، الناس كلها عابت على الشعب المصري وقالت ان الشعب المصري ماتت فيه النخوة. ليس لان دي كانت اخت ولا منتقبة ولا اخت حد، انما لمجرد انسة لم تجد في الناس شيء من نخوة الرجولة او نخوة الانسانية. النهاردة احنا بعد الثورة ما بقاش عندنا الكواسر والاغلال والاواصر اللي كانت كنا مكبلين فيها بسبب الطاغوت، وان ده الشرطة وامن الدولة وهيمسكونا ويمكن يكونوا ده امن والكلام الهواجس اللي كنا عايشين فيه. لكن زي ما بقول اعيد الكلام تاني، ان وجود الحمية، وجود الغيظ، وجود الولاء الذي يجعل الانسان يستشعر ان بني وطنه وان بني بلده وفعل فيه هذا الفعل المر المشين، هذا الغيظ لو مش موجود في قلب اي واحد منا يبقى بطن الارض بيه اولى من ظهره. بقيت النقطة التانية، طب الغيظ ده عمل فيه ايه؟ الغيظ ده احنا بننشد بيه ربنا اولا، ثم بيبقى رصيد عندنا لحد ما ربنا يوجد لنا آلية. الآلية دي زي ما قلنا قبل كده زي ما قال الدكتور جمال وغيره، انه مش هيتنسي دماء الشهداء، ومش هيتنسي دماء المصابين، ومش هيتنسي اعراض النساء. مش هيتنسوا دول ابدا. طب تقول لي امال انت قاعد بتعمل ايه؟ ده تقعد ترغي؟ هقول لك طب ايه المطلوب؟ اذا كنت انت عايزني اروح الميدان اخد طلقه واموت عشان يبقى ده يعني من باب الغيره، ما اعتقدش ان ده يؤمر بشرع وده الاهم ولا عقل. لكن ده ما يمنعش ان الغيرة حتى انها موجودة والغيظة يتنه موجود الى ان يأذن الله عز وجل بآلية نعبر بها عن هذا الغيظ.
طيب اشكرك شيخنا الكريم على هذا التوضيح. اسمح لي اسأل استاذ ممدوح لك عندي عدة اسئلة.
تفضل.
نعم. دلوقتي في اعتصام بدأ في عند نقابة الصحفيين لزملائك يعني اعضاء مجلس الشعب وان كان انت عندك اعادة، دكتور عمرو حمزاوي، دكتور مصطفى النجار، والمرشح الدكتور عبد المنعم الصاوي اللي عنده اعاده يوم الاربعاء، ثلاثه دول ومعهم جورج اسحاق اللي هو خسر في بورسعيد. بداوا اعتصام على سلم نقابه الصحفيين، اعتصام مفتوح، وبيدعوا كل اعضاء مجلس الشعب اللي حصلوا على الكرنيات العضويه ان ينضموا ليهم احتجاجا على نزيف الدماء، ولم ينضم اليهم احد حتى الان الا النشطاء السياسيين وبعض الشباب والفتيات. برايك يعني تصدر هذا المشهد من قبل يعني هؤلاء كلهم خارج اختيار الإسلام يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في نقاط كنت عايز أتكلم بس خلينا في إجابة السؤال أولا. يعني هي أي حدث بيعتبر في التوصيف هو مساحة سياسية، وطالما اتفتحت مساحة فكل صاحب توجه سياسي بيرى أن من السياسة أحيانا متفسر أنها المصلحة، يعني يرى أنه من المصلحة أن يتواجد في تلك المساحة ليحقق مصلحته في التواجد مع الحدث ويبرهن على وجوده مع الحدث في هذه المساحة. فيعني الحدث شغل المصريين جميعا. طبعا هم ضغطوا في مسألة عاطفية جدا هي وقف نزيف الدماء. طبعا مسألة الاعتصام بهذه الشكل أنا أعتقد أنها مسألة نوع من أنواع المظهرية الإعلامية فقط تغيير، لأن طريقة الاعتصام لن تثني إيه، لا لو فرض المجلس العسكري بيستنزف دماء الناس او القوى الامنيه ان كانت الموجوده يعني القوى الامنيه، ولن يثني المتظاهرين لان هم بعيدين عنهم تماما وما بيتدخلوش في الموقف المشتعل الان في جوانب ميدان التحرير. في مساله الاعتصام انا شايف انها مساله شكليه اعلاميه لابراز موقف هو بيستغله لمصلحته الشخصيه ان يبرز ان له موقف في الحدث. موقف الاعتصام ده لا يعبر عن تفاعل حقيقي مع الحدث بقدر بيعبر عن رغبة في قطف ثمار إعلامية من الحدث.
طب لماذا نحكم على النية؟
مش نية ده العمل، ما بحكمش على النية، أنا بحكم على العمل نفسه.
لماذا لا تكون النية صالحة إنهم هؤلاء يريدون أن يتخذوا موقفا إيجابيا؟ ده أقل ما يجب يعني في وجهة نظرك.
خلينا نتكلم في
الإيجابية. أنا لا أدافع لكن أنا باخد
خلينا نتكلم في الإيجابية. الإيجابية هي لما كان حادثة وقائع محمد محمود، إخواننا من التيار الإسلامي ومن بعض علماء الأزهر ومن بعض الشباب عملوا موقف إيجابي، حاولوا عدة مرات أن يكونوا ساترا بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيبوا مرة اتكررت مرة تانية لحد ما فلحت في آخر مرة. يعني عدة مرات حاولوا أن يكونوا إيجابيين ويكونوا ساترا، تعرضوا لإصابات شديدة جدا لحد في الموقف الأخير فلحت هذه المسألة ونجحت. ده موقف إيجابي. الموقف الإيجابي إن أنا ممكن أجمع صفة المجتمع وروح عند المجلس العسكري أناشده ألا يطلق الرصاص أو يطلق أي وسيلة المسائل الرد على المتظاهرين بحيث يفضح المتظاهرين تماما أن في الجانب الآخر، ويبقى المشهد أمام الشعب أن المتجمعين دول، خلينا نتكلم بألفاظ أدق، أن المتجمعين يريدون استخدام الاعتداء دائما ولا يريدون الرد على الاعتداء عشان نفضح الموقف وتتباين المواقف. دي المواقف الإيجابية. أخبر حضرتك خلينا نقول ان احنا ممكن يجتمع ونناشد القوى السياسية كلها، الاخوان والسلفيين وحزب النور والقوى السياسية والنصريين وغيرهم، يجتمعوا على كلمة سواء يناشدوا بها المجلس العسكري بمطالب محددة، ويناشدوا مجلس اعلى القضاء مثلا بحتمية تشكيل لجنة من قاضي تحقيق او قضاة تحقيق للتحقيق في وقائع، نروح دار القضاء العالي ونقف في الباب ونطالب السيد حسام الغرياني وشخصية محترمة، نطالب انه يشكل لجان تحقيق ترجع لمحمد محمود وتشوف مين اطلق الرصاص وتحقق في الواقع. ده موقف جاد.
ما تم انتداب النهاردة اثنين قضاء
ده في الحدث
حدث هذه الايام.
هنتكلم نرجع لمحمد محمود.
طب يعني مش نقول ان دي خطوة ايجابية
اللي هي ايه؟
ان هم اختاروا قضاء
يتولوا التحقيق، ان هو ينتدب قضاء التحقيق، دي مسألة مهمة جدا. مسألة مهمة
فيها
جدا
فيها استجابة لطلبات السياسيين.
بقول لحضرتك ان المسألة الايجابية انك تحرك مواقع السلطة كي تتحرك في تفاعل ايجابي يخدم حركة الجماهير في هذه المشكلة. دي ده التحرك الايجابي. ان انا اعتصم وتيجي الكاميرات وتيجي الفضائيات ونبدا حديث ونتكلم، انا ما حققتش حاجه في الموقف والدماء اللي بتنزف مطلقا. خلينا نتحرك لموقع الحدث، اطلع لاسم مجلس على قضاء شخصيه محترمه، اطلع اروح انا والقوسس واروح للاخوان واروح لحزب النور واروح للنصريين واروح لكذا، تعالوا من كل واحد طائفه روح.
هل هذا
حدث الوسط؟
هل هذا حدث من حضرتك ومتيار اسلامي ولا لسه؟
اللي هو ايه
التصرفات الايجابيه انك تروح لدار القضاء وكده؟
والله احنا سؤال شخصين بحاول نتحرك مع بعض الاسلاميين في تفاعل، لكن يعني بعض الاسلاميين واخدين موقف ان المساله، وهم لهم حق في وجهه النظر، المساله لو تحرك الاسلاميين هيتم وضعهم داخل اشكاليه واشكاليه.
لا احنا مش بنقول يتحركوا في الميدان، انت حضرتك بتقول تحرك ايجابي نذهب لنضغط على اهل الحل والعقد. يعني
انا شخصيا بدعو من على منبركم، بدعو جماعه الاخوان المسلمين والقياده السياسيه في حزب حريه العداله والقيادة السياسية في حزب النور والقيادة السياسية في حزب الوسط وحزب الكرامة، وأنا أعتقد أن هم أنشط الناس في هذا المجال جميعا، أن نتجمع سويا ونذهب نخاطب المؤسسات التي تستطيع أن تفعل شيء وتضغط في موقف إيجابي. إحنا عندنا على رأس المؤسسات القضائية شخصية محترمة جدا شيخ حسام الغرياني، فنخاطبه أن يتحرك بعمل قضائي لفتح الموقف المتستر في موقف بيتم التستر عليه. لأن حضرتك أنا بس في تعليق بيان المجلس العسكري النهارده أغفل نقطتين مهمين.
نعم.
تكلم أنا هفرض جدل إن البيان كله جميل ومش علق عليه، بس في نقطتين مهمين جدا. تكلم عن صغار المجرمين ولم يتكلم عن كبار المجرمين مطلقا. طيب أنت أبطلت تعمل زي وزارة المباحث اللي بيقبض على العيال اللي بتبيع بانجو بتبيع حشيش أو كذا. تجار المخدرات فين؟ بلا شك بلا شك يعلم التجار الكبار. يبقى هنا لماذا لم تعلن أسماء كبار المجرمين في هذا الواقع لما قبضت على الصغار واعلنت ان هم ممولين وقبضوا اموال؟ دي مساله. المساله الثانيه فيما حدث التغافل على اطلاق الرصاص الحي، وده اخطر ما في المساله. التغافل هنا في مساله خطيره جدا عن اطلاق الرصاص الحي في محمد محمود ارجع تاني وفي مجلس الوزراء. في رصاص حي اطلق في الواقعتين، من اطلق الرصاص؟ وانت تملك المجلس العسكري يملك كل الاجهزه الامنيه في البلد، يملك كل أجهزة الأمن في بلد، من أطلق الرصاص؟ دي مسألة مهمة. إذا كنت تعلم فتلك مصيبة، وإذا كنت لا تعلم فالمصيبة. من أطلق الرصاص؟ من أطلق الرصاص بلا شك الأجهزة الأمنية تعلم من أطلق الرصاص. إحنا عندنا وقفة، لماذا لم تعلن أو أن هناك تحقيقات على من أطلق الرصاص وأن هناك تحريات؟ يعني عايزين نفهم الأجهزة الأمنية بتشتغل إزاي.
نعم.
يعني فين التحريات اللي بتتكلم بتقدم للأجهزة القضائية أجهزة التحقيق على أن هناك تحريات تحدث عن شخصيات أو ناس دفعوا ناس لإطلاق الرصاص الحي؟ دي مسألة مهمة. المسألة اللي الأخطر من ذلك فيما يحدث الآن أني أعتقد أن هناك مسألة قتل أخونا عماد عفت رحمة الله تبارك تعالى عليه، أعتقد أنها مقصودة ومدبرة بعناية شديدة جدا. شخصية إسلامية معروفة تم استهداف، أنا بقول بكل وضوح أنه قتل عمد.
هل لأنه صاحب الفتوى الشهيرة بتحريم التصوير
كل احتمالات ضد الفلول؟ لكن طريقة القتل كما حكى لي أحد شهداء الواقعة، طريقة قتل عمد، والشهد الواقع اللي حكى لي بيقول لي أن القتل عمد جاءه من الخلف، وفي نفس الوقت تم إطلاق الرصاص على ثلاثة كمان معاه. بيقول لي واقعة من أخطر ما يمكن، بيقول لي أنا كنت واقف على بعد مترين ولم أسمع صوت طلقات، أنا وجدته بيقع قدامي وناس بتقع ولم أسمع صوت طلقات.
احنا زعنا هذا التقرير، ولو معنا يا أستاذ جمال ياريت نزيعه، وكانت الرصاصة في القلب من الأمام، وقالوا جميعا أنه كان مسدس كاتم للصوت، فجأة وجدناه ساقط مدرجا في دمائه.
أنا عايز أقول هنا، يبقى هنا خلينا نتكلم بكل وضوح أن هناك مجموعة، مش هقول جهاز، مجموعة تمارس ما يسمى العمليات القذرة،
فرق اغتيالات.
يبقى هنا احنا هنا أمام مجموعة تمارس ما يسمى العمليات القذرة، يبقى في اغتيالات مقصودة.
أربط ده بالسفيرة الأمريكية
من ناحية
إن هي إذا وجدت في بلد، هذه السفيرة تحديدا ألان باترسون، إذا وجدت في بلد ينتشر فيها الاغتيالات وأخرها قتل بنظير قوتو.
هي سموها كده، ما بيسموها في أفغانستان سفيرة التفجيرات والاغتيالات.
ألان باترسون شخصية من أخطر ما يمكن، ده مش التفجيرات المادية والتفجيرات بين القوى السياسية والإسلامية خاصة، هي خبيرة في التفجيرات المادية اللي احنا نتكلم عنها والتفجيرات بين القوى الإسلامية والسياسية. لذلك يقول أو نقول في مسألة تحيين ألان باترسون جاءت لتفجر الوضع بين الإسلاميين أنفسهم وبين الإسلاميين والقوى الأخرى. ثم أعلم بطرس جاءت أيضا بمخطط ربما لتنفيذ النموذج الباكستاني في مصر بتولية العسكر وتولية حكومة ديمقراطية فليتولاها الإسلاميون وليجنوا ثمار التفجيرات المتعددة. فألم بدرسون جاءت بخطة مدروسة وذهابا لجان الانتخابات وتجولها في مصر بهذه الطريقة اللي بيعتبر اعتداء على السيادة الوطنية لا يأتي عبثا أو بطريقة عشوائية وشيء من ذلك. لكن عايز بس أدقق في مسألة عمليات القذرة. يعني خلينا نقول بكل وضوح أن هناك قوة في مصر، قوة ما زالت تملك النفوذ والقوة على أن تمارس قلب المشهد السياسي كله. القوة دي منقسمة بين جزء موجود في مواقع السلطة من فلول، يعني مش نقول على بابا حسني مبارك والأربعين حرامي موجودين في مواقع سلطوية وموجودين في مواقع أخرى خارج السلطة، تتقاطع المصالح في أحيان كثيرة جدا لتحقيق مشهد. أولا مسألة قلب المشهد السياسي في مصر لمصلحتهم تماما، صنع الاضطرابات لمصلحتهم تماما، صنع الفوضى وتشويه الثوار لمصلحتهم تماما. تشويه، أنا عايز أقول مع كل وضوح برضو
ده مشهد قتل الشيخ عماد.
نعم.
هتجد الصورة الرصاصة عند الصدر.
رحمة.
عدة تانية أستاذ جمال عشان نشوفها لو سمحت. ده الأخ اللي قال إنه إحنا كنا جنبه وفجأة وجدناه واقع في دمائي والطلقة من مسدس كاتم الصوت.
أما دي أخطر شيء، أنا بقول ده أخطر شيء تم في مصر حتى الآن.
أنت عارف إن هيكل قال بعد 25 بعد 11 فبراير بقليل في حوار في الشروق إنه مسؤول أمني قال له بعض الاغتيالات اللي تمت في التحرير من 25 من 28 يناير 11 فبراير جهاز سري مسلح لا يتبع الداخلية. منشور في الشروق المصري.
والبعض يقول الآن أنتوا ليه متصورين إن لواءات أمن الدولة والعقداء والعمداء اللي خرجوا قاعدين في البيت بيشربوا نسكافيه وتقبلوا الأمر الواقع؟
ده أكدوا حاجات، ده أكدوا عدة حاجات. أول حاجة لما كنا بنتابع النيابة امبارح لقينا 154 من المقبوض عليهم من الدرب الأحمر والسيدة زينب
وعين شمس،
لا تحديدا 154 بالكامل من الدرب الأحمر والسيدة زينب، فدول أصلا مسجلين خطر. مسجلين خطر، فدول بيدخلوا مع الصوار ويضربوا ويولعوا ويصدروا الصوار وهم منسحبين بسرعة بيلعبوا لعبة الكر والفر وهم حافظينها كويس قوي، فبيلعبوا هذه اللعبة بحيث ان هم وإشعال الحرائق تتهم الصوار. وبدليل حاجة ان بعض المصابين اللي دخلوا كنيسة الكنيسة الكنيسة اللي هي قدام مجلس الشعب للاختباء دخل وراهم البلطجية بيضربوهم هناك داخل الأماكن، ودول جايين من صف الجيش بقى من صف مجلس الشعب، كان بعضهم واقف فوق مجلس الشعب بعضهم واقف فوق مجلس الوزراء. ليه؟ لأن لما رجع الذاكرة لقى إن 4500 واحد من دائرة السيدة زينب بعضهم معينين بقرارات من الدكتور فتحي سرور وسامي مهران، دول كانوا هم أبضايات في المنطقة، قضايات انتخابية وحاجات من دي. ده يؤكد على ان اللي بيحركهم اللي مكان اللي بيحرك هذه الاحداث موجودين في ضباط المباحث، لان ضباط مباحث السيدة زينب كانوا تقليديا بيتنقلوا يبقى مديرين عموم في مجلس الشعب، اللي هو واحد اسمه مصطفى عبد العزيز اللي اتقبض عليه بيحرق مستندات فتح سرور بعد العملية. ده كان مدير مباحث في السيدة زينب، يعني وتعين مدير عام في مجلس الشعب. وهكذا هنلاقي الايادي دي كلها المافيا الامنيه هي اللي بتحرك الناس دي، بتحرك ناس لضرب الوضع كله.
الدولاب الامني ما عندكش الا دول
بالظبط،
يعني اساسا حتى
هم اللي بيشغلوه
بغض النظر عن وحشتهم جودتهم او سوءهم، وانت ما عندكش الا دول. يعني هو حتى لما بيحب يشتغل امنيا بعيد عن الاغتيالات والضرب بيشتغل بدول، ودول لما بيشتغلوا دول مكان متوجه
في الخلايا
متبرمج ما يعرفش يشتغل الا
صحيح.
يعني حتى انت لو خدته كده قلت له يا ابني اتق الله يا ابني خاف ربنا احنا بعد ثوره، هيخرج برضه يلفق قضايا ويغتال واخد بالك ويطلع بلطجيه بحيث ما يبقوش رجال شرطه ويقفل ويقول الكبير حاجه ويقول اللي مشغله حاجه تانية.
صحيح.
يعني انت عارف في الشرطه كان ليها ازدواجيه اداره، إدارة عليا اللي هي الرسمية الأوراق والتدرجات وأوراق وإدارة التوجيه اللي هو الشغل السري اللي هو بتكلم معه. هو في نقطة بس مهمة يا دكتور أسام، إن المراحل اللي بتتصاعد دي والأفعال اللي بتتصاعد، الخوف الشديد منها إن هم يوطدونا نفسيا الأيام إحنا نقبلها ونقبل أكبر منها. يعني أنا عايز أقول إن لازم كل الناس، كل أهل الفكر، كل أهل الصحافة من أهل الإخلاص والدعاء والسياسيين، لابد إن هم يكرروا على مسامع الطائفة اللي بتدير واللي بتستخدم الأساليب دي، سواء كان هم مباشر أو هم أو حد بينزل من تحت السرداب، إن إحنا متنبهين لهذه الأمور، وإن الأمور دي إحنا على وعي بيها، وإن الأمور دي إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوصل بطريق أو بآخر لأن إحنا نخلص من الحبل اللي بيلف على رقبتنا وبيضيق يوم عن يوم. وبالك لما بيحط الواحد على المشنقة الحبل ما بيتقفلش في ثانية، ده بيقعد يضيق 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 لحد ما يروح فجأة فتح الصندوق أو اللي هو الكرسي اللي تحته ده. هي نفس الفكرة، أنا بعتقد إن هم عايزين يخلونا لما يقولوا لنا ده اتقتل 100 نقول الحمد لله مش 150، لما يقولوا لنا ده صح مش عارف ده المصابين 1500 الحمد لله مش 3000. يعني كأن هنبقى احنا منتظرين كل يوم
كارثة كبيرة،
قتلة وجرحة كل يوم، يعني بحيث ان احنا نيجي نقعد في برنامج زي ده ونقول ايه امبارح اتقتل 3000 ومش عارف ايه وبتاع
نتكيف مع الوضع
وخلاص بقى. هي دي اكبر كارثة ممكن نوصل لها احنا،
يعني نتآلف مع الوضع.
ايوه دي كده
عادي جدا.
لا هم عايزين يوطدونا يوطدونا، يعني كل يوم بتحصل احداث، كل يوم بتحصل احداث. احنا بقينا مش متبلدين، بس فقد الآلية بيطمنهم ان احنا تعودنا على كده. انا بعتقد والله اعلم ان لما حد بيقول له اطلع اضرب بالنار يقول له طب الناس والمحاكمات والثوره والقضايا والنائب العام، يقول له يا ابني انا بكسبك من كلام الفارغ ده. اذا كان الضابط بيدرش على العين ها ويقول له برافو يا باشا جت في عينه، لا يعني خد بالك من النفسية. وبعدين مفيش حد ده في اجازه ده كده لحد ما الصور طلعت لقوا نفسهم ايه
متورطين،
خلاص متورطين، فلازم يبقى في جبش في ده يستر على الباقيين. لان انت مش يعني
هو مش ضابط واحد اللي ضرب النار،
ما هو ايوه طبعا ميان. بس انا قصدي اقول لك ان انا بتوقع ده تخرص مني، ان هو مثلا بيجي يضرب بالنار يقول له يا باشا طب ده الثوره والمحاكم والقضايا ولغايه دلوقتي في محكمه في اسكندريه وفي محكمه في اليوب على قتل المتظاهرين، يقول له غلط الطليان. ما بيقول له طلقها، قال له طلقتها، قال له اكتب عليها، قال له يا عمده ده لسه من العده لازم تردوش، قال له الدفاتر بتاعتنا الدفاتر بتاعتنا العده راحت. نفس اللغة، انا مش بقول نكت،
صحيح
نفس المنطق،
نفس منطق التفكير
يعني. نفس منطق ان نتعامل معانا بحيث ان احنا فانا عايز اقول ان لازم الناس تفهم ان في وعي، لازم يكون كلنا نصدع بالوعي ده. يعني لما بيجي برنامج زي ده مش سهرة، مش اخترنا لك، ده نوع من انباع البث الوجدان، ان الناس تفهم ان احنا ورانا صقر، وان هيوصل في وقت من الاوقات نلاقي نفسنا. يعني اذا كنا ماشيين في الانتخابات اهو من باب الحكمة، اذا كنا مثلا بنعمل مؤتمرات اهو من باب الحكمة، اذا كنا بنقدم قضايا وبنعمل يعني تحالفات وبنعمل برامج من اين هم؟
لا يعلم اين هم؟
واين الظباط المتهمين في قضية
المسألة الاخطر؟ جزء من الدولة قيراته كلها وظباطه كلها سرقوا اموال هذا الشعب باستغلال نفوذهم وعندهم اموال لا حصر لها ولم يحاسبهم احد حتى الان. فده جهاز هربان في وسط الشوارع، هربان في وسط الدنيا، بيتحرك لان زعيمه موجود داخل السجن. حسن الرحمن الرحيم العدلي كان بيحكم الداخليه، كان ضابط صغير فاهم الدوله، كان بيحرك لوقات امن عام وبيحرك لوقات من الداخليه، دي اشكاليه موجوده. انا بس يهمني بس مساله، واحنا بنتكلم عن الاعلام مساله مهمه جدا.
نعم.
مش عايزين نغفل دور الاعلام في المخططات اللي بتحصل دلوقتي. نراجع المشهد كده ونشوف حركة الصحف اللي صدرت بعد الثورة، حركة الفضائيات اللي حدثت بعد الثورة، حركة الأموال اللي انفقت على الإعلام بطريقة خيالية جدا بعد الثورة، ثم ننقل هذا المشهد إلى التوجيه الإعلامي من خلال وسائل إعلام معينة، صحف وفضائيات معينة في خلال أحداث معينة، ثم ننقل نقطة ثالثة. النقطة الثالثة إن كثير من هؤلاء كان خدام في جزمة حسن مبارك وكان بيلمعه دايما الجزمة الأكليسية بتاعت علاء وجمال، وبعد ذلك تحولوا 380 درجة تماما إلى ثورجية، وينقلوا الكاميرا الثورة والصوار، الثورة والصوار والنزيف الدماء ولن نقتل، لتهيج وتخديم رأي العام. ثم بيخطط لحملات، إما حملات التهيج والشحن العاطفي وينقل الدفة مرة تانية، وهو إعلامي بيملك الصوت والصورة والمؤثر السريع جدا على العقل والذهن، إلى ضرب المجلس العسكري بكل وضوح وبكل صفور، فيخلق نوعين متصادمين اللي بيحصل في الشارع، اللي هي المجلس العسكري أمام المنتظرين التجمعات الموجودة، ده عنده شحن عاطفي وده عنده شحن خايف لهيبته تتشال، فكله بيضرب بعضيه في مخطط بيملك بعضه أجهزة الإعلام. نرجع نشوف من صحابة، نرجع نشوف مواقفهم من الثورة. البعض أحيانا مع كل اعتراض على المجلس العسكري، وأنا ليه تسجيلات ضد المجلس العسكري، كان عايز أقول إن البعض أحيانا اللي بيلعبوا ضد الثورة بيعاقب المجلس العسكري لتنحية حسن مبارك وتنحية والقبض على بعضه. المجلس العسكري لم يقم إلا بهذا الدور الجليل، ومع ذلك هناك لم يغفروا له هذا الدور الوحيد اللي قام به في بداية الثورة في حماية الثورة، وبيدفعوه أو هو بيتقاطع المصالح أيا كان لاتخاذ المواقف العدائية وصنع حركات ثورية مصطنعة لتبادل حالات الاعتداء. زي ما انت قلت في مسألة الإعلام لعرق قلتها اللي هي الإيلاف، مسألة إيلاف المشاهد وتوطين المشاهد على المشاهد المتكررة من الصدام، لأنه عايز يدفع إلى حال الصدام لقلب المنظر أشد ضراوة. يعني مسألة إيلاف المشاهد ليس أنك أنت تألف وتتعود على كده فقط، لا، ده هو عايز إيلاف عشان تتحول المشاهد، ويتجرأ كثير جدا من الشباب على حرق المؤسسات وحرق الدولة بأكملها. يعني أنا عايز أقول بكل وضوح، خلينا نحرر الخطاب الإعلامي في بعض الفضائيات بطريقة واضحة، لا تجد صرخات واضحة ضد حرق مصر، لكن تجد الصرخات واضحة بكل وضوح، وهو الحق الذي يدس السم في العسل، الدماء والقتل والصوار الذين قتلوا،
وحق المصحف وأرض المرأة.
يعني خلينا نحرر المشهد ونعرف الإعلام بيلعب فين. الإعلام المحترف بيلعب بدس السم بالعسل، يستغل حدث هو متوافق مع طبيعة الناس ثم يدس فيه المخطط اللي عايز يحطه للناس. عايزين نحرر الموقف ان الإعلام في
مصر. إذنك إنه لو نظرت للإعلام هتجد ان هم مثلا في 20 واحد مأجورين أسواني وغيره 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 لكل تبادل وتوفيق. لو انت حصرت المستضافين في برامج التحليلات السياسية بالذات في التلفزيون المصري فضلا عن الفضائيات الغير اسلامية من 10 أشهر هتلاقيهم بالعدد، عمار وعسواني ومش عارف مين ومين ومين وعبدالله مش عارف اليساري، قعدهم لك كده 20، مش هيكملوا 20 واحد رجل ومرأة، هما بيقلبوهم. تبص تلاقي ده في كده، تلاقي هو ده هو ده. ليه؟ لانه دول كانوا زي ما الاستاذ ممدوح قال، كانوا اللي بيمسحوا كده او بيبعلوا الاشياء اللي كانوا بيعملوها وانقلبوا الى الثورة.
بيتكلم في المطلق ولا في المقصود؟
ماشي، ما هو
يعني
انا قلت اللي بيعملوا اللي بيعملوه يعني. انا قلت اللي بيعملوا اللي بيعملوه، ما قلتش بقى ايه هو اللي عمل.
فاللي قليل خلاص، حضرتك ذكرت بعض الاسماء اللي كانت من اكثر الناس شجاعه في مواجهه مبارك بلا مبارك ايا كان الخلاف معاه.
اي نعم، أي يعني. بس انا اقصد اقول ان هو خلافهم كان مع مبارك كان خلاف شخصي.
لا 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 لا،
لكن خلاف شخصي
او ايديولوجي، معرفه شخصيه. لكن
حتى لو ايديولوجي،
اسمح لي يا دكتور.
طيب
يعني احيانا،
يعني انا هسالك،
اسمح لي يا دكتور،
ابراهيم عيسى
برضه حضرتك
اعلامي واضح،
ذهبت الى سؤال شخص اخر.
لا بس معلش، ما انا بس هقول لحضرتك ابراهيم عيسى بس سؤال عشان بس ايه، حتى ان كنت الامثله مش ما انضبطتش، هل خلافه كان مع ده من باب خلاف حرية مبادئ او دفاع عن مبادئ؟
لا، ابراهيم عيسى تحديدا كان
خلاف. طب خلاص
لكن ماشي. ذكر علي الاسوار،
انا مش قصدي اختلف مع حضرتك.
لا لا لا،
مش كده، انا قصدي اضرب مثال. طيب
خلينا كمل. نحن نريد بناء جسور مع اي حد محترم في البلد دي، حتى لو كان ملحد، لو حد مش مؤمن بوجود الله.
لا لا لا،
طب اكمل بس يا اقول ايه.
لا لا بس معلش
يا دكتور اسمح لي،
انا هقول لحضرتك حاجه.
لا حضرتك كده بتسمعنيش.
طب حاضر، بس ملحد دي.
لا حضرتك كده بتسمعنيش يا دكتور.
اتفضل سيدنا ممدوح.
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وهو يهاجر من مكه للمدينه اخذ دليل كافر.
أي نعم.
ولم تكن ولايه ولا تحالف.
اي نعم.
لو حد هيقاتل معاه في معركه مقبوله اخلاقيا للمسلم والمسيحي واليهودي والملحد، انا رايي الشخصي اللي ادين به لله سبحانه وتعالى واحاسب عنه امام ربنا يوم القيامه،
اني اتحالف معاه في موضوع اخلاقي معاه
تحت رايتك ولا تحت رايته؟
ما هو ده السؤال بقى، انه ليس في الامر ولايه ولا ان احنا بنبني بناء. لا احنا عايزين نحرم محرمات ونحترم جميعا.
الرايه دلوقتي الفكر
يا دكتور،
الرايه دلوقتي الفكر.
اولا نحن نتحدث،
انت ليك فكر ولا ليكش؟
ليا طبعا ومنتمي اليه واقاتل
الملحد بقى لما تعمل معاه اتفاق يبقى من خلال فكرك. ما هو مفيش
يعني محمد صلى الله عليه وسلم عندما عقد حلف الفضول اشترط على اعضاء انهم يسلموا؟
لا، لان هو كان حلف الفضول كان مناصره المظلوم، وده مبدا شرعي،
وده اللي بتكلم عنه.
وبالتالي انا لو
اذا كان معي،
انا بس اسالك سؤال، لو جه يهودي وقال تعال نطعم مسكين، تعال نطعم مسكين، من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن اليهود يصومون عشراء قالوا قال نحن أولى بموسى منهم.
ممتاز.
كذلك لو أنا اليهودي الصليب الأحمر طلع عشان الزلزال ينقذ ناس، فهم؟ وبعدين جاء لك اشتغل معايا، هتقول إيه؟ أنا أولى بذلك منك.
جميل.
إنما لما يكون الملحد هيشتغل معاك من باب مبادئ الإلحادية، يبقى إذن أنت لو هيوقف في الصف بتاعك لازم يكون تحت فكرك، وإلا هيأخذك لفكره وانت تجد ان العملية السياسية اضطرتك الى قبوله.
خلينا نخرج من العملية السياسية، خلينا نخرج من الحديث. انا سأفهم خطأ وسيأخذ عليها هذا الكلام.
لا، لا هم يعني
هم ليسوا محجدين. بس معلي بس يا دكتور،
خلينا في فكرة تقارب.
نعم. توسيع الشقة بين الإسلاميين وبين أصحاب وجهات النظر التي تخالف الإسلاميين في بعض الرؤى السياسية ولا تصل أبدا إلى معادات التدين، هي الثغرة اللي دخل منها المجلس العسكري. هي النقطة اللي شعروا منها أنه ممكن يستخدم ألف ضد ب وب ضد ألف، وبعضهم أناس نحسب ان اختبارنا ليهم في عهد مبارك مرة ومرات انهم ليسوا اتباعا لا لجهاز امني ولا لمبارك، وبعضهم كادوا يدفع حياته تماما لمعارضة مبارك كما رأينا وشهدنا. وبالتالي كل من لا يتخذ موقف في معاداة لفكرة صلة الدين بالسياسة وان الاسلاميين ياخدوا حريتهم في ان يطرحوا انفسهم ويحصلوا على ما يكافئ هذا، تقدير الشخص اللي ممكن يكون خطأ لا نبني عداوات مبدئية.
نعم.
وانما يكون التعاون وارد.
طيب انا معاك.
لا معلش، نعم. كلمه واحده بس، ليست عداوات. نعم. انما تقرير مبدا بس.
نعم. لا ولا مانع اصلا من التقارب يعني اللي يؤدي الى خير
اطلاقا. انا عن نفسي مؤمن بان انا احط ايدي مع النصراني فيما انا اولى به منه.
هو وصف المأجورين بس اللي دفعنا للتوضيح.
نعم. نعم.
بس انا عارف انهم ليسوا مأجورين.
لكن
شكرا جزيلا لكم جميعا استاذ عادل. عندنا مجموعه. طيب حاضر، هناخد الاتصالات، بس عايز اسال سؤال الاستاذ عادل. احنا عندنا النهاردة المؤتمر الصحفي، حضرتك شفته طبعا، للمجلس العسكري. طيب اللواء عمارة قال ان في 300 شخص حاولوا الهجوم على مجلس الشعب وقبضنا على 80 وتم الافراج عن 60.
نعم.
انت شايف ايه رأيك في الارقام دي؟ يعني 300 قبضنا على 80 وافرجنا عن 60 في خلال ساعات.
هم افرجوا بالوقائع اللي احنا سجلناها، هم افرجوا عن عدد من الصبية في الاول في البداية. لكن انا عايز ادل على الجزئيه اللي قالها الاستاذ مندوح والزملاء، مهمه جدا. مجلس الشعب ده، الشارع ده كله، العمدان الجانبيه فيها كاميرات غير مرئيه. كاميرات دي كلها في مجلس الشعب، في دور، في احد الادوار في مجلس الشعب، في المبنى اللي هو اتحرق الدور الارضي، غرفه مراقبه بتراقب هذا الشارع بالكامل. وفي الدور الثالث في مجلس الوزراء نفس غرفة المراقبة دي بتراقب جميع الكاميرات الأعمدة اللي هي محيطة بمجلس الوزراء بالكامل. علينا احنا بقى بنطالب من هنا ان احنا نحط ايدينا على هذه الكاميرات عشان نسجل المأساة من اولها لاخرها. اذا كان الجيش النهاردة لما عرض في المجلس في المؤتمر الصحفي عرض بعض التصويرات خايبة كده بموبايلات متاخدة من الجانب، والمصورين اللي هم بمصورين المعسكرين تبع الشؤون المعنوية ولا تبع القوات الخاصة بتاعتهم، تصوير الخيبة دي ما أولى بهم يجيبوا الأفلام الحقيقية اللي هي مسجلة رسميا
بالكاميرات
اللي مصروف عليها ملايين أيام طلعت أيام الدكتور جنزوري، وتحسنت من 5 سنين فاتوا بعد حريق
مجلس الشورى،
قبل الحريق وبعد الحريق اتحسنت أكتر.
ونسبة الحريق ده حد عارف كانت اتحرق ليه؟
لا ده احنا كتبت انا، لا انا صراحة حضرت الحريق ده وشفته. الحريق يعني وقع وانا موجود داخل المجلس، موجود في المجلس نفسه. الحريق لم يتم اولا استكمال التحقيقات فيه داخل المجلس، لجنة برلمانية تخصيص الحرائق، ولم يبت في النائب العام حتى الان وطلبت بفض هذه الاشتباك، ويعلن الكلام ده كان جزئيا ان انا بطرد من مجلس الشعب كان كذا مره. الجزئيه المهمه ان احنا بالنسبه للسراديب
يعني اتقال عليها هو يعني مجلس الشعب ومجلس الشورى ليس تحتهم سراديب للأمان لحاجتين. أول حاجة لأن المترو الأنفاق جاي من التحرير على شارع منصور قاطع المنطقة دي, فالسراديب ما يقدرش يعمل أي حاجة حوالين, حتى لما جه يعمل محطة كهرباء تغذي ومحطة المية اللي هي مفروض كانت تطفي المجمع الحرق من داخل مجلس الشعب, كان في إشكالية كبيرة جدا إزاي يحفروا أساس المحطة اللي اتعملت دلوقتي ودي اللي منعت برضو توسعات مجلس الشعب, ولازم كان يعملوه في أماكن القديمة اللي هي محافظة عليها وتم السيطرة عليه. والعامل الكلام ده يمكن محافظ الجيزة الحال الدكتور علي عبد الرحمن وشركة المقاولين العرب, واحنا كنا بنشوفهم يعني أنا كنت بتابع شخصي لأنه شفت الحريق وكان نفسي أوصل لسبب الحريق, لكن من المؤكد أن الحريق تم والمقاومة كانت ضعيفة وفي يعني مؤامرة سياسية بين فتح سرور وبين صفوت شريف وبين أجهزة الأمن أن يتكتموا على هذا الموضوع تماما, لأن يعني كان في مصيبة يعني كشفه هيحصل فيه مصايب
هيحصل
فيه يعني. فالجزئية المهمة أن وسط البلد برضو فيها شقق كتير جدا كانت متأممة اتأممت من الشركات كتيرة اللي هي العمارات اللي في وسط البلد, ومن المؤكد انها في شقق كتيرة جدا وده باعترافات ضباط يعني ضباط اصحابنا ان في شقق كتيرة جدا من هذه الشقق مستخدمة استخدمت لأمن الدولة وما تعرفش هي فين, وفي شقق منها مستخدمة لتبع كانت مستخدمة ايام في الستينات والسبعينات لأجهزة المخابرات مش المخابرات العامة مخابرات حربية كمان مش المخابرات الحربية. هذه الشقق يعرفها الجيل اللي قبلنا لأن كان ناس كتير جدا بتستضاف في هذه الشقق يتحروا عنهم وحاجات من دي ويتم استدعائهم, وفجأة يلاقي نفسه في هذه الأماكن وحط لنا من ضباط قدامة في هذه الأماكن. دي سراديب يعني دي سراديب في عمارات قائمة موجودة في وسط البلد ومحيطة بوسط البلد.
النهاردة عفوا كان في المؤتمر سئل اللواء لماذا لم يتم اطفاء الحريق فورا؟
نعم.
قال ان الثوار كانوا منعنا من دخول
لا
عايز اكمل حاجه بس
اتفضل.
ففي اخت منى جمال بتقول لك يا استاذ عادل يعني المجلس الذي ينقل مبارك الى السجن بالهليكوبتر,
نعم.
لماذا لم يستخدم الهليكوبتر لاطفاء المجمع؟
اولا احنا شفنا الحريق قدامنا, عارف حضرتك شركه المقاولين العرب ويسال عنها المهندس ابراهيم محلب والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه عاملة محطة ضخ مية موجودة بعد ما خلصوا المباني داخل وعملوا شبكة إطفاء يعني كلفت أكتر من 40 مليون جنيه داخل مجلسات الشعب والشورى, وإحنا شفناها رجعوا قالوا لا طب ما إحنا كمان نعمل شبكة إطفاء حوالين سور المجلسين. يعني بحضرتك لو رحت شفتها دلوقتي داير هتلاقي عند باب بالضبط المجمع حوالي ست رؤوس تطلع منها ضخ مية, يعني هي وسعة كده يعني وسعة وفعلا دي يعني مش اللي هي حضرتك لما تشوف المكنة الاطفاء القديمة اللي في الشوارع القديمة اللي هي كبيرة زي عاملة زي العدادات الكبيرة دي موجودة جنب المجمع اللغوي مجمع العلمي مباشرة, اتنين جنبه من وراه بقى على بعد حوالي 10 من 15 متر ولازقة تماما في المبنى وزارة الطرق مبنى الطرق والكباري اللي هي في خلفه مباشرة خلفه تماما يعني لازقة بينها وبينه حوالي متر ونص. فلو كانوا مدوا أي حاجة عايزين يطفوها فعلا من الخلف بغض النظر عن في عربيتين أصلا داخل مجلس الشعب من موجودة من زمان وبتقعد أثناء الجلسات وبعد الأحداث اللي فاتت دي كان موجودة يعني دائما داخل مجلس الشعب. في كمان وحدة الإطفاء تحت مجمع التحرير فيها حوالي 5 عربيات أو 3 عربيات على الأقل بتبقى شغالة وردية 24 ساعة وحدة إطفاء كاملة على بعد 10 أمتار من المجمع. يعني لو كانوا في نية أصلا للإطفاء كان من الداخل احنا من ورا من الخلف شبكة تم حوالي تكلفتها هي لوحدها الشبكة الخليجية حوالي 20 مليون جنيه حوالي 20 مليون جنيه التكلفة الكاملة للشبكة حوالي 40 مليون جنيه وده الدكتور علي عبد الرحمن هو كان مستشار المشروع في ساعتها والمهندس ابراهيم محلب مشرف عليها وانا بكلمهم دلوقتي وكل الناس سامعاني. الجزئية الثانية واحنا شفناها يعني ليل ونهار كنا بنشوفها حوالي 1.5 سنة شغالة يعني الشغل كنت متابعها لحظة بلحظة على مستوى الشخصي. الجزئية الثانية المهمة ان هما لو كانوا حابين يطفوها احنا لما شاهدت انا حملة الاطفاء انا يعني يمكن استنجدت ساعتها بناس في الجيش وتكلمتهم قلت لهم مجلس الشعب بتحرق انا كنت في حالة انهيار نفسي يعني ابكي على برلمان البلد بقول لهم ده البلد ده مش يعني مش اي مبنى ده البرلمان بيتهد وجاء لما جات الطيارات والهليكوبتر كلنا زقفنا رغم انها اتاخرت ورغم فعاليتها ما كانتش فعاله لان الرياح كانت
قديمة
المبنى القديم
الحريق في مجلس الشورى
جات في خلال ساعه او ساعه ودخل فهم لو كان عندهم نيه والمبنى بيتحرق من الصبح وترمى عليه الحاجات من دي وما كانش تساب بهذه الطريقه البشعه يعني ده دليل جريمه في حق الشعب لان هذا المكان حضرتك لما حب مجلس الشعب يفرغه هو مجلس الشورى وياخده لبعض الموظفين اللي هم كانوا
اداريين يعني
اداريين على ما يبنوا كان في 1500 موظف غير حي بولاء حي بولاء كان فيه اكتر من 350 موظف يعني اذا المكان كله كان متسع حوالي 2000 موظف و2000 موظف بينهم درجات عليا وموظفين معظمهم موظفين صغيرين
مختلف الدرجات
يبقى اذا مبنى خطير زي ده يترك بهذا الاهمال المتعمد وانا بسميه اهمال عمدي لان طرق يحرق جهارا نهارا امام عيونهم ونقول ان عربيات المطاف ما دخلش وفي نفس الوقت اللي كان فيه شباب عايز يطفي باي شكل من الاشكال دي جريمة في حق البلد الجريمة تستكمل تاني يوم بحرق المجمع العلمي قدام اذا كان حتى في بلطجي او في احد حتى نقول عمر ما اصلا سائر هيحرق تراث بلده بهذا الشكل الرهيب ويفكر اصلا يعمل الكلام الفارغ ده لكن هنقول بلطجي بدأ اشعل النار وشفناه وسجلنا هذا تشوف اين اجهزة الاطفاء المكلفة ملايين بالجانب وفي الخلف والكاس ممكن تقوم بها القوات المسلحة كان ساعتها الشعب كله هيقف معاهم ويسقف لهم زي ما سقفنا ليهم زي يوم اتحرق برلمان مجلس الشعب والشورى وهذه الجريمة مسؤول عنها المجلس العسكري.
نعم. طيب استاذ ممدوح سمعت هذا الكلام وهناك صور تتداول من الطرفين في صور تقول المجلس وراء احراق المجمع وصور تانية تطلع تقول لا ده الثوار هم اللي وراء احراق هذا المبنى.
الحقيقة ان الموضوع ده يقودنا لشيء ربما يكون في تغيير لمعيار التصنيف لطريقة النظر للموضوع أساسا. أنا بكترس أكتر للمعايير أكتر من الوقائع يعني أحيانا الوقائع الناس تجادل فيه حدث ولم يحدث منسوب إلى ألف منسوب إلى ب بس احنا تعلمنا مثلا أنه العرب زمان لما حبوا يعلموا المرأة العربية قيمة الحفاظ على شرفها قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثديها
تموت
الحرة ولا تأكل بثديها احنا عايزين يبقى عندنا شعار في عالم السياسة من كل الناس اللي بتمارس السياسة أنه تجوع الدولة ولا تأكل أبنائها بغض النظر عن انه هذا الابن بلطجي او ثائر او مندس او زفت الدولة ما تقتلش ابنائها ويبقى عندنا اطار لإشاعة هذا الكلام
انما تقدمهم وتربيهم
طبعا
وتقبض عليهم حتى
في قواعد اشتباك مع الخارج على القانون في اعرق الديمقراطيات وفي سماح باطلاق النار في حالات معينة لكن مفيش سماح بتعريت امرأة
ومفيش سماح بالقتل في سماح بإطلاق النار
طبعاً.
اللي هو
لتحقيق الأمن للسيطرة على الجانب
لا يعني اللي هو ما يقتلوش يعني هو يستطيع أن يضرب النار على مثلا قدم عشان يوقفه كده
بالضبط أنا هنا بتكلم على فكرة إيه يا دكتور أن نرسخ من الآن مجموعة من التقاليد الأخلاقية أولا تتمتع بقبول من كل مكونات المجتمع ثانيا تشكل قيد أخلاقي على الموظف العمومي الذي قد توجه إليه تعليمات بأن يطلق النار صحيح أنه معظمهم حالات شبه ميؤوس منها ويصعب التأثير فيها بالمكون الأخلاقي لوحده لكن على الأقل هذه عملة يجب أن تصق في سوق السياسة الدولة ليست إلها لا يسأل عما يفعل حاشا لله هذا موضع لا يوضع فيه إلا رب العزة سبحانه وتعالى حيث وضع نفسه أما الدولة فمؤسسة تضبط وتسأل وتنتقد وتحاسب بلا سقف اثنين أنه ينبغي أن الناس تترفع وبخاصة رجال الإعلام عن المساواة بين الشخص المجهول اللي من أحد الناس وبين الموظف العمومي أن الشخص المجهول اللي من أحد الناس ده رمى مولوتوف ولا رمى طوب ولا شال طبانجة هو في الآخر بالنسبة لي مجهول ولا توجد بيني وبينه رابطة قانونية ولا دستورية بس الموظف العمومي بيقبض من جيبي فلا يصح أبدا إني أقول أصل رمى مولوتوف فضربه بطوب من فوق المباني لا اللي سمح للناس تطلع فوق المباني الحكومية تضرب طوب وكسر رخام هذا جريمته مزدوجة لأنه سمح لمواطنين
وتبول على المواطنين الصورة دي في الوفد خطيرة
مفيش حد بيدخل في هذه المباني احنا مصورينه بالفيديو من العمارة اللي قدامه مفيش حد هذه بيدخل المباني الا
انا اعلم لان معايا ترخيص دخول مجلس الشعب. ما دخلتش مجلس الشعب الا بمرور على الملف بتاعك على امن الدوله والمخابرات العسكريه والامن القومي يعني اي المبنيين دول.
نعم ما هذا
ولا موظف ولا صحفي ولا غير
في الثلاثه دول. ايضا في الموقف في انه هذه المباني هي المباني التي اطلق الرصاص على الناس بزعم انه دخولها انتقاص من هيبه الدوله وسنحافظ على هيبه الدوله حتى لو بالقتل وفعلوا. هل يمكن ان افهم ان واحد يقتل عشان يمنع ناس من دخول المبنى دفاعا عن هيبه الدوله ثم يسمح لبلطجيه باعتلاء هذه المباني لضرب الثوار؟ دي مسخره ما بعدها مسخره. نحن نحتاج الى العض بالنواجذ على المعايير. وانا ادعو انه هناك خلاف ليس هذا موضوعه على استخدام منابر المساجد ومنابر دور العبادة المسيحية أيضا للدعوة إلى قضايا سياسية. ما نريد الدعوة إليه قضايا أخلاقية وليس سياسية. نريد أن يكون هناك عمل منظم لدعوة كل شخص يعمل في هذا البلد ويقبض راتبه من دفع الضرائب أنه تجوع الدولة ولا تأكل أبناءها. استخدام العنف ضد المواطن المصري بالخروج عن القانون مرفوض شكلا وموضوعا بلا خلاف.
نعم. طيب اسمح لي يا شيخ سيد بس أخذ اتصالين وأعود لحضرتك. السلام عليكم. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي. عليكم السلام.
طيب يعني تسمعنا من التليفون واقفل التلفزيون او لو انت مش جنب التليفون حضرتك اقفل الخط وهات اتصال اخر يا استاذ جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل
حضرتك. في طبعا الحوار اللي كان قبل ودخل فيه الدكتور حازم شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل كان فيه شوية ردود يعني من بعض المشايخ فأنا فعلا حابة أن أنا أعلق بس عليها. ليس يعني نصرة للشيخ حازم وإن كان هو رجل يزن أمة ربنا يعزه ويبارك فيه ولكن حضرتك معظم الناس بيقولوا أن كل اللي حصل ده من الأحداث حرق المنشآت واستحل وهتك العورات والاعتداء على الناس والقتل العام ده كله مقصود بيه جر الإسلاميين أنهم ينزلوا لميدان التحرير ويسيبوا الانتخابات. طبعا ده تفكير ساذج جدا جدا لان المجلس العسكري ما بيصرفش تصرفات اعتباطا ابدا. المجلس العسكري اولا كانت احداث احمد محمود حضرتك لو تفتكر كان فاضل محمد محمود كان فاضل يومين اثنين بالضبط والانتخابات تبدا بتاعه المرحله الاولى ومع ذلك المجلس كان مصر على ان الانتخابات تتم. كان حتى الدكتور محمد الشيخ الاستاذ محمد القدوسي كان بيقول ان ده زي عده المراه المطلقه اللي بيننا وبين وبين المجلس العسكري فكده كده لازم الانتخابات هتتم فما يقدرش المجلس العسكري يلغيها ولا يلعب فيها يعني وفعلا تمت الايه المرحله الاولى فدي اول حاجه. تاني حاجه ان في بعض الناس قلت طب هو كان ما كانش متوقع ان الاسلاميين هينجحوا باكتساح في المرحله الاولى بالنسبه دي فلما لقى الاكتساح فابتدى بقى ايه يعني يلعب لعبه اخرى. لا يا جماعه ايضا ده كمان غير وارد خالص ان المجلس العسكري حسب خطواته كويس جدا اللي هي ايه حضرتك بلونت الاختبار اللي عملها في الاول اللي هو الاستفتاء على نعم ولا استفتاء هزلي جدا على تعديلات دستور كان سقط اصلا وجات النتيجه 70% للاسلاميين بنعم ونعم كانت يعني هو كان عايز يقيس قوه الشارع الشارع مع مين في اتجاه مين فلقى ان القوه الاسلاميه 70% وهو يعرف ثقل الاسلاميين في الشارع كويس جدا لا يخفى عليه ما كانش مستني المرحله الاولى في الانتخابات عشان يعرفها ولا الثانيه. حضرتك معايا؟
ايوه نعم.
دي اول حاجه. فطبعا الاستفتاء ده اصلا حتى هو ما التزمش بيه فنم وعمل اعلان دستوري هو نفسه حتى في الاعلان الدستوري بيخالفه الله المستعان. فطيب بعد كده بيقولوا طيب يعني انتوا كده خايفين على الانتخابات طب مين يضمن ان المرحله الثالثه في الانتخابات تتم اصلا بنزاهه وشفافيه؟ اذا كان احنا شفنا في المرحله الثانيه اثناء الفرد وانا من محافظه الشرقيه في الزقازيق بدا الفرد بداوا يعتدوا على القضاه ويضربوهم ويتعدوا عليهم بألفاظ سيئه جدا وبدات يعني كانه اختبار بالون كمان بالونات اختبار ثانيه بيشوفوا قدره الناس على ان الانتخابات تفشل تبوظ تتم. فطبعا ايه حتى هم القضاه نفسهم قالوا طب نعمل الانتخابات في اللجان الفرعيه المجلس العسكري رفض وما ادش اسباب للرفض هو عايز الموضوع ده يتم عشان لو في اي لعب هيكون في الفرد في المرحله الثالثه ولا يامن احد مكر المؤسسه العسكريه في كده.
نعم.
طيب لو تمت الانتخابات ووصلنا لمجلس الشعب ما شاء الله وقعدنا على الكراسي واتفاجئنا ان مجلس الشعب ده منزوع الصلاحيات تماما هل الناس برضو خلاص انفصمت عورها بميدان التحرير واصبحوا عندهم رعب؟ يؤسفني ويحزنني كلام الشيخ الفاضل اللي على راسي فعلا من فوق الدكتور جمال عبد الهادي لما بيقول ان اصبح الميدان التحرير الان مكان للقنص للقناطة اصبح دلوقتي الارهاب من الميدان اصبح الميدان بيخوف الناس وهو ده اللي نجح.
طيب انا بس عايز اوضح لك تقريبا انت ما تابعتيش كلام الشيخ سيد العربي لانه هو اجاب على هذه النقاط ويمكن الشيخ هيلخصها سريعا الان ردا على سؤال حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا. اخر اتصال في هذه الحلقه. اتفضل.
اشكرك شكرا جزيلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل.
دكتور سامي ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
اولا احب ارحب بالضيوف اللي عند حضرتك، بس كان ليا تعليق على الشيخ قال ان الدكتور علاء الاسواني كان بيمسح ايام حسني مبارك وكان بيطبطب وان هو عمل هدنه بعد اما الثوره قامت ورجع للصواب. نختلف معاه تماما في رايه في الدكتور علاء الاسواني، لان من الناس اللي هم فعلا وقفوا ضد النظام في ظل النظام سوريا كان في عز قوته.
احنا وضحناها دي يا اخي يعني، ونفينا الكلام عن الدكتور علاء الاسواني في هذه الجزئيه. نعم.
تفضل. نعم.
تفضل.
دي حاجة. الحاجة الثانية ان انا عايز اشوف ليه في هجوم قوي جدا لاحظته في الفترة الأخرانية على قناة الحكمة من القنوات الإسلامية أو القنوات الدينية اللي هي زيها ونفس المنطلق، بس في هجوم. يعني انا كنت بسمع قناة الناس ولازم اسمي الحاجة بمسمياتها، لاحظ ان في تلميحات غريبة جدا جدا، وهو اساسا في برنامج الشيخ خالد عبد الله بالنسبه للدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل، مع ان انا بتابع قناتكم انتوا، قناتكم اللي بيعجبني فيها او اللي بيشدني فيها ان هي على طول الخط ضد الظلم، ما بيتفرقش ما بين ده سواء مسلم مسيحي ليبرالي علماني، وفي دي حتى تخليني ان انا اعترض على كلام فضيلة الشيخ اللي قاعد اما اختلف مع الاستاذ ممدوح من شويه على حته هل نؤيد الغير اللي هو الكافر او الملحد، اذا كنت اتفق معاه في بعض الامور. انا مش شايف اختلاف ان انا اقف معاه في صف واحد اذا كان هدفنا واحد.
الشيخ سيد اكد ذلك بس انت ما تنبهتش، قال لك اذا كان ندعو الى فضيله واحده فانا اولى بها منه ونتفق عليها، بس يمكن حضرتك ما تنبهتش لهذا التعليق. انا بشكرك شكرا جزيلا. دكتور سيد عندنا يعني سؤالان لحضرتك. الاول مساله يعني هل نتوقع ان المرحله الثالثه تيجي يعني بسهوله في الانتخابات، ثم اذا نزعت الصلاحيات من المجلس بعد كل هذا الجهد من التيار الاسلامي ما هي رؤيه الاسلاميين وقتها؟
هو الموضوع وصول الاسلاميين للمجلس وانه المجلس ممكن يبقى غالبه اسلاميين، انا زي ما قلت لحضرتك ما اعرفش في تعليق في دلوقتي ولا في الجزء الاول من البرنامج، انا بقول ان المجلس العسكري ما عندوش اي مانع، ده تخرص مني يعني، ده نوع من السيناريوهات اللي انا بعملها نتيجه لقراءات كتير. ايه السيناريو؟ ان هو في اعتباره ان العسكر شايفين ان في قبول شعبي، زي ما الاخت بتقول ان هو قاري الشارع
قبل الاستفتاء من الاول،
ودي مساله مفهومه. لا قبل الاستفتاء كمان. لانه هو ما كانش حسني مبارك شغال ليل ونهار الا على الاسلاميين.
صحيح.
ومحدش بيشتغل على ناس ضعيفه. يعني محدش بيشتغل على ناس ضعيفه، فحتى من قبل الاستفتاء معروف ان الشارع مرتبط بالاسلاميين. لكن تعال احنا نقرا القرايه بطريقه ثانيه، وهي انه ايه؟ انه الجيش حاطط في اعتباره انه هو وصل له الملك من غير ثمن وصعب يفرط فيه. وفي نفس الوقت مش عايز يخش في مواجهه مع الشعب بحيث تبقى المطحنه شعبيه، ما تبقاش المطحنه في ميدان التحرير، تبقى المطحنه في الجمهوريه كلها. طبعا ده مش ممكن يكون متصور اصلا حتى لو في حسابات الجيش باي شكل. وبالتالي السيناريو اللي متوقع ان المجلس هيبقى كله لحى والرئيس هيبقى بغطره، لكن هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه نوع من انواع الاضطرار انك تخش في مضيق. ايه هو؟
بلحى. استاذ ممدوح بس عايز يسمع اللفظه مره اخرى تاني.
كله هيبقى كله بلحى.
مجلس ايه؟
مجلس الشعب
بلحى.
انا بقول سيناريو معين. انا بقول تحريم، ما بقولش غيب.
وفي وجاهه والله اللي حضرتك،
الغيب ده ما يعلم ربنا. بس انا خلينا في تحليل.
تمام.
بقول انا الجيش كراجل في الملك ما عندوش مانع. بقول ما عندوش مانع، ما بقولش انه هيحصل كده، ان المجلس يبقى كله لحى والرئيس كمان يبقى بغطره، فاهم؟ بس بشرط ان هو يعمل صفقه. الصفقة دي بتبقى دايما البوك على راس الميت، يعني في وقتها ندفن ولا نسيبه يعفن؟ طب ايه يا عم الحكاية؟ هندفن يبقى بصوا انتوا لكم المدني وانا ليا ايه؟
العسكري.
الملك والدولي
السيادي.
الملك والدولي، انتوا لكم المدني، شيل الانبوبة، شيل التعليم، شيل الاعتصامات، شيل كل مشاكل الناس، كل يوم هنعمل لك اعتصام، كل يوم هنعمل لك بتاع، واخد بال حضرتك؟ كل يوم هنعمل لك اضراب، شيله بقى انت، فهمني؟ وانت كده كده الشعب معاك، يعني انت اقعد مع الشعب في الجوامع، في الميادين، ها، في الجناين، المهم الشعب معاك. بس خد بالك انه هتبقى الايه؟ الايد العليا ايدنا من حيث الملك ومن حيث التعامل مع الخارج. انا بقول السيناريو ده ليه؟ لانه الجيش قدامه البديل بقى بتاع السيناريو ده، انه الاسلاميين يوصلوا، يجي يوم ما يوصلوا يروح لغيهم بمرسوم، ببتاع، باي حاجه، باي شيء، وبالتالي يحصل ايه؟ يحصل تفاعل شعبي او نفرة شعبية خاصة بالاسلاميين، مش هقول خاصة بكل المصريين، فاهم؟ طبعا الاسلاميين واضح ان هم ليهم ارتباط شعبي فهم، ده مش معناه ان الناس تاني ملهاش ارتباط شعبي، لا انا بتكلم على الكتلة المسلمة الربع التلت يعني خلينا موضوعيين، دول برضو هيقوموا زي ما بتوع ميدان التحرير بعيد عن البلطجية والشوارع، عبارة عن شباب ثورجي مؤمن بمبادئ معينة من 6 ابريل او من غيرها، بيحاول بقدر الامكان يضغط على الحكومة من باب ان هو بيفرض لنفسه تصورات، اعتقد ان التواجد ده او الزخومة دي هتبقى للمسلمين اكتر بكتير، وبالتالي حتى ان البلد مولعة، وبالتالي مش هيبقى فيه ملك، هيبقى بيحكم في ايه؟ بيحكم في غابة او بيحكم في خرابة مولعة، وهو عايز يعيش مطمئن، ومش عايز بقى امريكا تطلع تقول له برجاء عدم الافراط في القوة، مش عارف احنا قلقانين من اللي بيحصل في مصر، احنا مش عارف ايه، بعتين المندوب بتاع الشرق الاوسط، مش عارف رئيس الامم المتحدة ولا امين الامم المتحدة امين العام يقول لك انا مش عارف كذا قلقان من حقوق الانسان، وانت عارف انت الكوميديا اللي بت ايه اللي بيقعدوا يقولوها دي. فانا بالتالي دي ده السيناريو انا بتصوره. دورنا احنا كشعب ايه بقى اللي هي بقى الكلام بتاع الاخت اللي انا قلته قبل كده بس هي ما حدش تابع، واللي بيحصل تقريبا حد بيقلب التلفزيون بتروح جايه كلمتين يروح قايل لا رن 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 اطلب، لا هو الموضوع اتابع من الاول. بنقول انه لابد ان تكون التواجد الشعبي هو البنزين بتاع العربيه، في بنزين في حركه، مفيش بنزين مفيش حركه. بمعنى ايه؟ انا بقول اهو وبقولها دلوقتي، هنفترض ان المجلس اللي جاي هيبقى كله اخوه، وان الشيخ صالح حازم ابو اسماعيل هيبقى هو الرئيس، يعني انا مش ده مش يعني انا هفترض الافتراض ده اعتبره اماني، يعني انا ما عنديش اعتراض على ذلك ولا بقوله مثلا بتهكم، لا هنفترض ذلك، لكن لابد ان الشعب يفهم. زي عشان كده مش حضرتك انا لما قلت بكره، بكره اصعب، فانت بصيت لي هي كان هنا كان في نفس الموطن، ان لازم يفهم الشعب ان لو تحقق لنا مكاسب محدش هيحميها الا الشعب، محدش هيحميها الا الشعب، من خلال ارتباطه، من خلال تعاونه، من خلال اللي ما يبقاش فيه تفريق بمساله انت وفدي وانا اخواني وانت لا، كلام ده لازم يبقى كلام فارغ، لازم نؤمن انه كلام فارغ، عشان مش ليه امام في المواجهه، انا بتكلم في المواجهه دلوقتي، مش بتكلم في مساله انا احب ايه، ساعه ما انا احب ايه بختار بقعد اقلب خلاص، لكن ساعه ما بواجه ما ينفعش لما يكون في نار البيت بتحرق واقول لك انت خليك انت اصلك انت اخواني انا ايه مش خليك انت وفدي، لكن انا مفيش كلام فده كلام ما ولا حتى ولا العقل حتى ولا النص عقل. وبالتالي لازم الشعب يعرف كويس جدا انه الضغوط، وان الضغوط ما تاخدش صور المليونيات الميدانيه فقط، بل تاخد كل صور الضغوط اللي ضرب مثال استاذ ممدوح ضرب مثال بان احنا نذهب للقيادات اللي يمكن ان يكون لها اثر وتفعيل ايجابي ممن يظن فيهم الخير، ضغوط بان احنا نعري الناس الظلمة امام انفسها، ضغوط بان احنا يكون لينا نوع من انواع التكتلات الشعبية اللي مؤمنة بقضايا برسائل تليفون بامضاءات ببلاغات بنوع من انواع النداءات المتوازنة من كل طبقات الشعب، بحيث انه في النهاية في مكاسب معينة ملهاش حماية الا احنا، ملهاش حماية الا احنا. احنا طول عمري بقول الاسلاميين ملهمش امريكا، ملهمش مسلمين مهجر، ملهمش اوروبا، ملهمش يعني قوة داخلية يعني عصبة داخلية، انما ليهم عددهم، وبالتالي بناء على ان لهم عددهم يبقى هما لازم يكونوا موضوعين في استخدام هذه القوة بترشيد، فدي نقطة. فمحدش قال انه ايه ان احنا بنستهزأ بالميدان او ان احنا بنقول لا خلاص بطلوا اعتصاماته كده، لا ده هو دكتور جمال كان بيتكلم على انه يعني نعمل استراتيجية تغيير. الميدان دلوقتي ثبت عليه قوة كناصة، الميدان دلوقتي كان يوم 25 يناير ما كانوش عارفين يوقفوا فين، مفيش اكتر عندهم اكتر غير فندق هيلتون رمسيس هو اللي كانوا حاطين عليه القناصة. دلوقتي بقى يعني حتة دي مدارية فوق كل عمارة، فوق كل مبنى، فوق كل شركة، عارفين الحتت، وبالتالي سهل قوي قوي خلاص بقى ميدان. والميدان لما يكسر في القتال تعرف مغاوره، مش كده ولا ايه؟
صحيح، ده كلام دقيق.
فبالتالي هو راجل بيقول غيره، انت هتروح هناك هيضرب منكم، يعني مثلا ايه اللي خلى فرصه دخول ناس تضرب بكاتم صوت وتموت الشيخ الله يرحمه عماد ها وغيره وغيره وغيره، ارحمهم جميعا. يعني المساله ان الموت ده والقتل ده ما ينفعش يبقى رخيص عندنا، لا يمكن يبقى رخيص ابدا، لانه هيجي عليك الدور. يوم ما يبقى رخيص وانت تقول انا ماليش دعوه اهو بعيد عني، هتتقتل وانت في ماشي في الشارع.
البعض يكتب مثل هذه التخوفات الان.
انا بقول لحضرتك انا بقول هم بيدربونا
في بيوتنا
يا دكتور حتى. انا بقول هو بيدربنا على ان احنا كم مات النهارده كده، تصحى الصبح تقول كم مات النهارده، بدل ما تسال عن تنميه، بدل ما تسال عن تقدم، بدل ما تسال عن نمو اقتصادي، تسال عن مين كم واحد مات. كان احنا بقينا في عزبه مقتله، بقينا في غابه. يقول لك احنا كنا في الرحله 100 صفصفنا على 5، ليه؟ كانوا الديب وكادوا الاسد ونطحوا النسر ومش عارف ايه، وقع في النهر. اه احنا عايشين كده بقى. فطبعا ده منطق ايه؟ مين اللي يحمينا بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده الاعتماد. وعشان كده قلت ان كل القضايا لازم يكون فيها نصيب في قلوبنا عقدي، اعتمادنا على ربنا، وده يكون اكبر الاسباب اللي نبلغ بيها. وبعدين الحول اللي في ايدينا بقى، اللي هو ايه الحول اللي في ايدينا؟ اللي هو ان احنا نعرف ان احنا اللي هنحمي اي مكسب لينا.
جزاك الله خير شيخنا الحبيب. سؤالي الأخير لك يا أستاذ ممدوح. البعض ما زال يطلق منذ أمس يعني فكرة جديدة، تأخير انتخابات مجلس الشورى والتعجيل بانتخابات رئاسة الجمهورية. بعضهم يقترح أنها تكون كما هي في حكومة ظل الثورة. دكتور علي عبد العزيز رئيس ما يسمى بحكومة ظل شباب الثورة يرى أن تكون انتخابات الرئاسة في 25 ديسمبر. والمقترح الآخر من بعض النشطاء السياسيين
بعد ست أيام،
بعد 4 أيام. وبعضهم يقول تكون يوم 25 يناير.
وحضرتك في مبادرة أطلقها بعض السياسيين صحيح لانتخابات الرئاسة في 25 يناير، إطلاق الحملة ويكون انتخاب الرئيس يوم 11 فبراير. طبعا ده كلام مثالي غير واقعي. خلينا نقول، خلينا نحترم خارطة الطريق والدستورية في العمل، لأن احنا لما ننقلب على كل شيء دستور أو أي قاعدة هنسهل على غير أنه ينقلب وكل يوم يطلع اختراع مش هنأسس لدولة ولا نظام سياسي خالص. الكلام ده ملوش واقعية. ليه؟ لأن النظام السياسي في مصر حتى الآن لم يتحدد ما بين برلماني أو رئاسي. هيتحدد إمتى؟ لما يتم وضع الدستور هيتضح للناس جميعا. مادة 60 تكلمت على إن مجلس الشعب الشورى هينتخب هيئة أساسية تضع الدستور. طيب إذا ما كانش في دستور في البلد، الرئيس اللي قاعد هيحكم بإيه؟ مفيش دستور هيحكم بإيه بعد ما كان المجلس العسكري ده بيحكم باعلان دستوري مؤقت واستثنائي وكان بيحكم بصفه استثنائيه؟ طب ده رئيس جمهوريه هيجي بصفه دائمه، هيحكم بايه؟ دي مساله.
وقواعد انتخابه، قواعد انتخابه ايه؟
لا المساله ان صلاحياته
المساله القديم يعني وخلاص.
لا صلاحياته في الحكم، هل هي صلاحيات مطلقه الرئيس ولا صلاحيات محدده او صلاحيات نظام برلماني له صلاحيه والبرلمان ما حدش عارف. خلينا نقول ان المجلس العسكري كل ما عليه من انتقادات نقبلها جميعا، لكن عايزين نحترم اراده الشعب. ان في مجلس الشعب هو الذي له الصفه الشرعيه الوحيده القادم. مش عايزين نقهد المجلس الشعب. اللي بيحصل ده كله اصلا حملات اجهاض. كل اللي بيحصل ده كله اجهاض لمجلس الشعب. كل ده محمد محمود ومجلس الوزراء وكل اللي بيحصل اجهاض لمجلس الشعب، سواء مجلس عسكري او من تقاطع الليبراليين وغيرهم اللي مش عايزين مجلس الشعب. ليه؟ كل التقاطعات دي كلها مجلس الشعب هيمثل حاجه مهمه جدا للناس. هو الجهه الوحيده التي لها الشرعيه امام حكومه مؤقته مجلس عسكري استثنائي، فهو الذي يملك القوه الشرعيه الوحيده في البلد. لذلك ممكن ان نقبل ايه؟ ان نقبل ان يتم نقل صلاحيات رئيس الجمهوريه لرئيس مجلس الشعب بصفه مؤقته، لان ده له مخزون استراتيجي في الدستور وفي الدستور المصري. ده له مخزون، له قبول استراتيجي، قبول دستوري. لكن مسألة انتخاب رئيس مفيش دستور مفيش حاجة، ده كلام نتكلم بقى. ممكن ننقل صلاحيات، عايزين نشيل مجلس عسكري يبقى ننقل صلاحيات مجلس عسكري كله ليه؟ رئيس مجلس الشعب القادم، رئيس مجلس الشعب القادم يتولى الحكم بصفة مؤقتة لحين بقى وضع الدستور ولحين تحديد انتخاب رئيس. خلينا نتكلم بصفة عملية، نقول ايه في ظل هذا الزخم؟ نطالب المجلس العسكري بإصدار مرسوم دستوري بانتهاء مدة وجوده في الحكم مطلقا وبدايه انتخاب الرئاسه. يعني ايه مرسوم دستوري؟ يعني احنا بنقيد وجود المجلس العسكري. خلينا نتكلم بقواعد راسخه للحكم، يعني مش مثاليات او كلام او لا، قواعد راسخه عشان الناس والاجيال مفيش كل واحد يطلع بحاجه. خلينا قبلنا الوضع الدستوري على ما هو عليه باعلان دستوري بايا كان، خلينا الناس تقبل خريطه الطريق الموجوده عشان مش كل واحد هيحصل انقلابات. كل واحد يفكر، ممكن واحد بيقول حكايه الرئيس دي، واحد يقول لك لا ده كلام مثالي. طب احكم ايه؟ هيروح مدخل الفكره بتاعت مجلس رئاسي. طب مجلس رئاسي مين؟ واحد يقول لك البرادعي، واحد يقول لك لا مش عارف مين، ولا حد يتفق. فنقلنا المساله الى دوامه الاختيارات. خلينا في الثبات الدستوري المرحلي رغم مرارته ورغم طول المدة، لكن ندين المجلس العسكري بأخطاء ندينه، نصوبه نقول له كده غلط وكده غلط، نقود حملة شعبية صحيح أخطأ ونصححه، لكن خلينا ضغطين عليه نطالبه بإرساء بإصدار مرسوم دستوري بانتهاء مدة وجوده في تاريخ كذا وابتداء انتخابات نفس كذا، لأن اللي قاله البيان ده بقى كلام مرسل وليس مرسوم دستوري يقيده. وكلام مرسل يعني ايه؟ يعني مطاط قابل. اقول لك مطاط قابل ليه؟ خلينا نطالب بالحاجات الجديه. مطاط وقابل ليه؟ لان لما بيتكلم على وضع الدستور في خلال 6 اشهر، هو مجلس الشعب والشورى هيجوا امتى؟ هنا الكلام عشان نفهم اللعب اللي بيحصل. هيجتمعوا في شهر 3 شهر 3 هيحطوا الدستور في ايه؟ في 6 اشهر. يبقى احنا قدامنا شهر 9
4 5.
لا، كان في الاول 6 اشهر لوضع الدستور،
6 اشهر وضع الدستور يعني قدام ال 10 9، وبعد كده اجراء استفتاء على الدستور. طيب خلال فتره طبعا في الدستور 6 اشهر يتم انتخابات رئاسه؟ مش يتم انتخابات رئاسه،
امال هتتاجل؟
خلينا نتكلم. الكلام ده كلام مطاط للتهدئه. لما انطلقت الحمله في 18 نوفمبر بالتنحيه والرحيل، صدر البيان بكلام مرسل غير مقيد دستوريا، غير مقيد مطلقا. فلذا خلينا عمليين جدا، نطالب المجلس ونكون نجمع القوى كلها. تعالى يا حزب الحرية العدالة، تعالى انت راجل واخد كمية كبيرة، تعالى يا حزب النور، تعالى يا حزب الوسط، تعالى يا حزب الوضع، تعالى. فلنطالب المجلس العسكري بإصدار مرسوم دستوري يحدد مدة وجوده في الحكم ويحدد بدء انتخابات الرئاسة. مرسوم خاصة قيد قدام من الشعب وقدام الناس.
تم الطلب ده كتير،
وانا عارف. خلينا نتكلم بإيه؟ نضعه في المواجهة. يعني ليس امامنا، ما احنا مش هنقول نتقاتل مع المجلس العسكري، احنا بنقول المساله ان احنا ليس امامنا غير المعارضه، والمعارضه القويه والتصحيح والتوجيه والنقد، لان مهما كان نحن ندور كل المشكله على ارض واحد بين ابناء وطن واحد، تقاطعت مصالح في طائفه من المفسدين موجودين في اماكن كتير جدا عاملين اشكالات كثيره جدا. فخلينا نعرّي المواقف امام ما قاله الشيخ سيد الشعب. نحن لا نملك غير الشعب، نحن لا نملك غير الشعب. الشعب دلوقتي ده انت على المجلس، لما تجد الناس في الشوارع والحوار بيقولوا ايه؟ بيقولوا عايزين استقرار، والدوشه اللي حصلت دي وحرام اللي حصل. الشعب عايز كلمتين ويخلص، مش عايز دوشه، مش محتاج صفصصه جدل وصفصطه من السياسيين، هو عايز كلمتين. اتبه تهدى، عايز اشوف لقمه عيشه، عايز تروح المدارس، وده حقه ان توفر ليه الحياه في ادنى محتوياته. فدلوقتي لما نيجي القوى السياسيه تفضح الموقف وتطالب المجلس بإصدار مرسوم دستور، دي مسألة مهمة. فنطالب حتى بإحالة صلاحيات المجلس الشعب بصفة رئيس مجلس الشعب بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس الجمهورية. يبقى ريحنا المجلس من مهام ثقيلة جدا، ريحنا المؤسسة العسكرية من إشكالات متعددة، ريحنا الجيش من عبء تناول نقد المجلس العسكري، لأن ده عبء يمثل، خلي بالك، في مشكلة أخطر ما يمكن. النقد الذي يوجه المجلس العسكري، الناس ما بتاخدش بالها ان بيوجه للجيش، والجيش ملوش علاقه بمجلس عسكري. الجيش باسلحته بيحرس البلد على مدار جبهتها كلها، متوزعين في اماكن كثيره جدا. فالجيش بيتحمل في النفسيه العامه والروح المعنويه العامه كل اشكالات وتضارب واخطاء المجلس العسكري. فبالطريقه دي الجيش ده غير قادر على ان يقوم بمسؤولياته اذا ما حدث خطير، لان نفسيته موزعه بين المهام واشكاليات الداخل واشكاليات المجلس وما يصدره ليه من اشكاليات وعبء المهام المسنوده اليه. فعايزين نفرغه، عايزين نفرغ الجيش ده ونرفع روحه المعنويه ويحمي ويقوم بمهامه الاساسيه ويتولى سلطه مدنيه. مشكله رئيس مجلس الشعب انها مشكله هتحصر الليبراليين والعلمانيين، رغم ان هو كلام دستوري ومنصوص عليه في الدستور 71 وغيره، لكن هيحصر الليبراليين يقول لك ايه؟ رئيس مجلس الشعب اللي جاي ده هيكون من الاسلاميين. ده كلام بكل وضوح. يعني ما هو 60% التوقعات تشير الى ان الاسلاميين سوف يحصلوا على 60%، هيكون ايه؟ ما هم طرحوا دي عشان ما يجيش يتكلم بالدستور، طرح التعجيل بالانتخاب عشان ما يتكلمش بالدستور والقانون والقواعد. للاسف الشديد بعضهم قانونيين يقول لك ما يجي واحد اسلامي يحكم. طب ما احنا نقول بكل وضوح ده لن يحكم الا بصفه مؤقته لحين اجراء انتخابات الرئاسه، ثم بعد ذلك صلاحياته هتكون امام الشعب وامام مجلس الشعب اللي هي القوه الموجود فيها كل طوائف المجتمع.
نعم.
إشكالية أن البعض في مصر لا يريد ديمقراطية بكل قواعدها، إنما يريد ديمقراطية بمزاجه هو وهواه خلينا
قدر ما يريد.
خلينا نقول هم قاعدين يرفضوا الاسلاميين ان الاسلاميين لا يقبلوا الاخر والاسلاميين لا يقبلوا الاخر. طب يا سيدي احنا قبلنا الاخر وقبلنا الوطن بكل ما فيه فاجعلونا احنا الاخر واقبلونا. يعني قواعد ديمقراطية اقبلني كما انت بتقول اعملوا فتش حد. يعني نقبل نتيجة الانتخاب نقبل الواقع المصري بكل ما فيه لكن بنطالبكم انتم ان تقبلوا قواعد الديمقراطية بكل ما فيه. هم المشكلة هم كفروا بالديمقراطية طالما اتت باسلاميين.
بلاش كلمة كفروا دي.
كفروا بالديمقراطية يعني رفضنا يعني. طالما اتت بالاسلاميين. ودي اشكالية انا بقول بكل وضوح هتظل مؤججة. وهتظل مستخدمة حتى مع وجود مجلس الشعب فيه اسلاميين. وحتى مع وجود اي حكومة ائتلافية فيها اسلاميين. هتظل التصعيد والتقوية والتغذية للقوى المعارضة للمشروع الاسلامي عبر الفضائيات. وعبر التمويل الاجنبي. وعبر ده كله هو محاولة إيجاد بؤرة ملتهبة دائما تؤرق الإسلاميين وتعيقهم عن القيام بأي مشروع نهضوي. ألم باترسون ما بتلعبش قاعدة في مصر ما بتلعبش. إيجاد بؤرة ملتهبة دائما قادرة على تصدير الالتهاب والسخونة دائما إلى منصة الحكم أيا كانت هو قصد وخطة متعمدة دائما لعدم إيجاد مشروع نهضوي في مصر. دي مسألة مخطط لها بكل وضوح. فبنقول بكل وضوح زي ما كان كانسلر ممدوح خلينا نتعاون نضع ايدينا. تعالى علاء اسواني تعالى عمرو حمزاوي
تعالى همين عندي رغبه على علي صحيح
كلامك تعالى عمرو حمزاوي تعالى. اذا كنتم جميعا تقولون اننا ابناء وطن واحد فلنضع ايدينا مع بعض لهذا الوطن ايدنا في ايد بعض لهذا الوطن. اذا كنتم تقولون بالديمقراطيه فالديمقراطيه تفرض عليكم عده فروض وطنيه 1 2 3 فبكل وضوح لابد ان نحرج الاخر ونحرج الرافضين. لان مشكله الرفض للمشروع الاسلامي انا بقول زي كرة الثلج هتتحرك لحد ما تبقى مشكلة. أنا بقول لحضرتك البعض إذا كان البعض بيستغل ميدان التحرير أو بيقول ميدان التحرير هو ميدان الشرعية والثورة وإحنا عايزين نحافظ عليه. الآخر أيضا يريد أن تظل كما يقولون الشرعية الثورية موجودة حتى مع استقرار النظام السياسي لقلب هذا النظام في أي وقت يروك له. في عقول بتخطط لما هو قادم وليس الآن وبيرمي قواعد الآن لما هو قادم.
نعم. وكلينتون بتقول الآن
سمع الكلام
العنف ضد النساء خلال المظاهرات في مصر لا يليق بالثورة ويشكل وصمة عار على الدولة.
طبعا هو أنا كنت أتمنى أن المجلس النهاردة يصدر بيان بكل وضوح لا يعيب الاعتذار يعتذر عن هذا الواقع.
هناك اليوم اسمح لي أستاذ ممدوح لعلك شاهدت في المؤتمر اليوم إحدى المراسلات قالت للمجلس نحن نطالب باعتذار خاص وليس عام اعتذارا خاصا للنساء وقامت قايله قالت وإلا الثورة القادمة تكون ثورة نسائية.
هي محقة طبعا لأنه خصوصية المرأة في النظام الأخلاقي عموما في معظم الحضارات حتى بغض النظر عن تكون حضارات قائمة على شريعة الأديان السماوية لها وضعية خاصة والتعدي على جسدها شيء منفر جدا وبالتالي حدوثه ثم المكابرة فيه ثم رفض الاعتذار عنه أمر في الحقيقة فعلا يصدم مشاعر الإنسانية عموما. بس الحقيقة الأستاذ ممدوح قال حاجة مهمة جدا في كلامه إنه زي كده الصورة الجميلة الرائعة اللي وصف بها القرآن الكريم خلق آدم عليه السلام ثم إيذاع رب العزة سبحانه وتعالى إياه في الجنة وسماحه له بأن يأكل من كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة ولا تقرب هذه الشجرة. إحنا عندنا في مصر دلوقتي بنية سياسة قائمة على فكرة الثمرة المحرمة. الإسلامي يريد العلماني ثمرة محرمة والعلماني يريد الإسلامي ثمرة محرمة ولا بد من القضاء على هذا الأمر. يجب أن نذهب إلى أمرين. الأول المصارحة والمكاشفة. أنا أحترم أنا رجل يعني خلفيتي الفكرية من البداية للنهاية إسلامية لم أكن علمانيا في يوم من الأيام. لو حد عايز يعمل مصر دولة ملحدة يكتب كده يقول أنا برنامجي ده ونشوف الأصوات هتروح له ولا لا. وبالتالي ما حدش واخد حد المجهول وما حدش بيقول للناس انتخبوني بشعار براق. والأمر ينطبق على الإسلاميين. لو حد عنده حماس نحسب إنه نيته حسنة وعايز بكرة يعلن الخلافة وليس تحكما على أحد كلنا نتوق للخلافة. يعني لأن بعض الناس أحيانا لما بنقول نموذج الحد الأقصى يقول لك بيتهكم مطلقا. كلنا كمسلمين ندين إلى الله سبحانه وتعالى بأن نتوق إلى هذا الحل يوم من الأيام بإذن الله ربنا يمن علينا أو على جيل قادم به. يقول أنا برنامجي إني لو أخذت الأغلبية هعمل دولة الخلافة غدا. ده يعمل إيه بقى أستاذ ممدوح؟ يخلي الساحة تتميز إنه يا جماعة بيننا مشتركات وبيننا مساحات خلاف ويبقى ممنوع ازدواج الشرعية. مش اسمها شرعية دستورية مع شرعية ثورية. أخذنا طريق الشرعية الدستورية نحترم
جميع الشرعية الوحيدة.
وده كلام ممدوح فيه مهم جدا الحقيقه. ما حفظ الالقاب يعني اللي ودي اسمع ذكر الاسم دون لقب. انه أصبح المجلس إسلامي وهيجيب رئيس مجلس شعب إسلامي وهيحكم كرئيس مؤقت يحكم. والمطالبة للحركة العلمانية للتيار العلماني هنا يتطلب بالضرورة إنه الإسلاميين رؤى تكون معلنة. ليس لدى الإسلاميين ما يخيف ولا ما يمكن الخجل منه ولا مجهول. الإسلام بعد 1400 سنة بشعائره وشرائعه وثقافته مش محتاج حد يشرح،
صحيح،
بس محتاج حد يقوله في نقاط واضحة. لا يعمل إيه بقى؟ يخفف حالة الاحتقان، لأنه من حالة الاحتقان الإعلام يشتعل، ومن حالة الاحتقان المجلس العسكري يضرب الجميع بالجميع، ومن حالة الاحتقان نعود إلى نفس النقطة كل يومين، مواد دستورية، وثيقة سلمي، شرعية ثورية،
مجلس شاري،
كل ده كلام ينتهي يا أستاذ ممدوح بالإعلان والشفافية.
نعم. صحيح صحيح.
طيب قبل ما أسمع رد الدكتور سيد عشان أختم بكلام فضيلتك، اسمح لي بس ما أنا كنت أخلي حضرتك الختام.
ده حتة قد كده قال لك يا أستاذ،
حتة صغيرة بس أنا هوصل الكلام وبعدين بعد كده. يعني هو نداء للعلمانيين، احنا رضينا بطريقتكم. اولا من المعلوم ان طريقة الصناديق مش طريقة اسلامية، مش من باب ان هي طريقة حرام، لا، من باب ان احنا نرفض حكم الشعب للشعب، لان احنا عندنا شريعة قد نرضى برأي الشعب، يعني نقول له انت ماذا تريد، لكن كل ان احنا نقرر حكم الشعب بالشعب ده مرفوض عندنا في الدين، ومع ذلك قبلناه، ودي طريقتهم. يعني هو دلوقتي انا رضيت بطريقتك وتطيت ليك عشان ما اعملش معك صدام، يعني
كلام حكيم جدا وجميل.
بمعنى ان انا دلوقتي انا لو حطيت، لو انت بتقول انا طريقتي الصندوق وانا هقول لك طريقتي الجهاد نضرب في بعض، لا، انا عشان خاطر يعني استقرار البلاد، عشان نسير في رضا، عشان نسير، انا رضيت بطريقتك. من العار عليك انت ان انا رضيت بطريقتك وانت ما ترضاش بيها. او والله انا مش بقول نكتة،
لا،
يعني انا دلوقتي
انا اذا اتصلت لحضرتك ببقى يعني راضي او سعيد. يعني
بتقول انا عايز، انت دلوقتي قلت ايه؟ حكمت عليا قلت لي بص هو الصندوق، تقول لي شريعة، تقول لي دين، تقول لي مجلس حل وعقد، تقول لي خلافة، تقول لي امارة عسكرية، تقول لي جهاد، الكلام ده كله تخلف، الكلام ده كله دولة دينية، الكلام ده كله ظلام، احنا بيننا وبينك الصندوق، خلاص. انا قلت ايه؟ طيب ماشي، الحكمة ومن باب مراعاة الكل، مع ان انا الاكتر، قلت لا، يبقى ايه؟ خلينا مع الصندوق. طب اكيف انا ارضى بطريقتك ثم انت لا ترضى بها؟ هو لها عجوة تعبده لما جوع تاكله؟
طب في سؤال محرج الصراحة وقوي، اذا كنتم ترضون بالصناديق قطار اسلامي، فهل إذا أتت بغير التيار الإسلامي ستقبلون؟
شوف هقول لحضرتك حاجة، هو مسألة إن الرضا بالصندوق ده، رضا بالصندوق جاي نتيجة للمعطيات، مش الرضا بالصندوق لذات الصندوق. يعني بمعنى إحنا أحسينا
وسيلة اتفقنا عليها،
وسيلة اتفقنا عليها، ولا، وفي نقطة إحنا في الشرع عندنا ما ينفعش أبقى حاسس إن الصندوق ده هيجيب لي الصليب وأنا أجري وراه، مع احترامي لكل طائفة، أنا بنكرش على أي حد دينه، لكم دينكم ولي دين، وحرية العقيدة مكفولة في الإسلام، ما أقدرش أكره واحد على العقيدة، لكن أنا ما حدش يلزمني زي ما أنا بكرهوش ما يكرهنيش. لو الصندوق ده وهو ماشي كده أنا متأكد أنه يجيب صليب، ما يجوز ليش شرع يمشي معاه، لكن لما يكون الصندوق فيه مؤشرات أنه ممكن يجيبني أو يجيب غيري، فأنا بدخل على احتمال أنه هو في احتمالين، في أنه يجيبني أو يجيب غيري، فبقى مبدأ الجواز جاي منين؟ أنه احتمال يجيبني. يعني دلوقتي عندنا
احتمال كبير يجيب،
ها،
احتمال كبير
في صندوق هيجيب صليب غصب عني، يعني خلاص دي بقت مقرية من قبل الصندوق، ما يجوز ليش اخش فيه، لكن في صندوق يجيبني يجيب غيري، يبقى يجوز لاخش فيه على امل انه يجيبني، ولما يجيبني يبقى انا داخل في الصندوق اللي احنا افترضناه. بمعنى ايه؟ لو احنا فرضنا ان البلد دي زي فرنسا والمسلمين فيها بيتحكم عليهم إلاء النقاب، ها، او زي سويسرا المسلمين فيها بتمنعوا منهم يحبني مأذنة على المسجد، ويجي يقول لي حط الصندوق وانت ليك حرية يا تختار الطريقة دي يا طريقة تانية، وحط الصندوق وانا عارف ان الصندوق ده في الاخر هيقول لي المأذنة اللي بنيها اهدمها والنقاب اللي على وجه زوجتك ألحولها،
اليقين،
انا يعني يقين بكده، مش هيجوز لخش الصندوق الا اذا كان في الزام قانوني، يبقى اخشه للضرورة، اخشه بقى مضطر، اخشه مكره. إننا احنا كنا في مرحلة اختيار، كان ممكن نقطع الانتخابات كلها، كان ممكن نقول الكلام ده باطل ومش هنخشه، واخد بالك، ودونها الموت مثلا. يعني انا بقول، انا مش بقول ان ده صح عشان برضو ايه
كان خيارا واردا
لكن انتوا يا جماعه العلمانيين قلتوا اللي بيننا وبينكم الصندوق ولن نرضى غير الصندوق وهو ده طريقنا فاحنا رضينا بطريقتكم لماذا لا ترضون انتم بها هي دي النقطه فانت سؤالك وجيه جدا جدا لكن ده مبني على مسلكي لان انا مسلكي انا مش بشتغل حدي بادي المسلمين ارشد من ان هم يشتغلوا حدي بادي اذا كان الليبرالي او العلماني بيقولك انا عندي قواعد سياسه وعندي قواعد عقل وفن في الاختيار يبقى انا كمسلم اللي عندي شرع من رب الحكيم ماشي على طريق حدي بادي لا ده انا مرشد مش برشدي انا مرشد من عند الله عز وجل فالمفروض ان انا اعلى في الرشد وبالتالي بيجي حد يقول لي بص هذه الاختيارات قدامك يبقى وانا بختار في رشد عندي فهم لكن انا بتكلم دلوقتي على الواقع انا بقول يا جماعه العلمانيين لماذا رضينا بكم بمبدئكم او بطريقتكم ولم ترضوا انتم بها هي دي المعره دي المعره
طيب اسمح لي اشارك معك برايك في هذا الحوار الماتع بين
هو بس في جزئيه لما الزميله سالت وهي بتقول له انا من اقدم المحررين العسكريين سالته هذا السؤال كان الرد لم يجيب
لم يعتذر طبعا لكن قال كلام مهم جدا وسيكون في وفق الدراسه او تحت الدراسه حاجه زي كده
لكن بعد كده عرض فيلم على اساس ان الحريق والحاجات اللي هي يعني عشان يمحي بيها محو الكلمات الشديده اللي قالتها الزميله يعني كان الرد مفتعل الفيلم عرض الفيلم
طب البعض يقول يعني اصغار المجمع العلمي وهو يحرق وعدم القدره على حمايته هيكون يعني انا اسف يعني بقول كده هيكون مدعاه لتفعيل ما يسمى بالحمايه الدوليه على مصر
لا هو مش لهذا
باعتبار طريق. الاثار شيء دولي ولا كده يعني
هو لا للاسف ما كثير من الاثار دمرت في العراق ودمرت في سوريا وتدمر في كله
انت عارف ان الافتعال يعني
لا ولا تصل لهذا الموضوع لكن هو في المشكله التوافق الدولي اصلا يعني المجتمع الدولي كلينتون حتى رغم ان البيان بتاعها يعتبر من اشد اللهجات يعني اللي اقيلت خلال الفتره اللي فاتت لكن عشان هناك الانتخابات بدات في امريكا وموضوع المراه هناك يعني
له شان عظيم
له شان عظيم جدا فهي اضطرت ضرب النار اللي حصل ومئات القتلى وعشرات القتلى اللي ماتوا ما اتحركوش بالعنف اللي اتحركوا عشان المراه لان هناك المراه في المجتمعات الاوروبيه قوه كبيره فبالتالي هي بتبلغ رساله مش عشان احنا كمان
ده هي عشان الداخل عندها
عشان الداخل لكن ايه المشهد بكلام فضيله الشيخ ان اللي احنا خايفين منه مش ان يجي الملتحي رئيس برلمان او رئيس البرلمان او رئيس البرلمان يبقى حتى لابس غطره ده المشكله كمان ان في قنبله داخل المجلس الموظفين اللي هم هيخلوا النواب يمارسوا حياتهم
انا مصري انا بقول لكم
انا بكتب عنها بقالي اسبوعين فساد البرلمان ينتظر الثوره في بوابه البرلمان ملغم حاليا بمجموعه من الموظفين اللي كانوا معظمهم ضباط وكانوا معظمهم ابناء مسلمين وابناء اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشعب سابقين موظفين في مجلس يعني اعتقد لن يمكنوا النواب من ممارسه دورهم البرلماني لان هم
اللي معاهم ملفات
لا ده هو اللي هيشغلك ده المفروض هو اللي بيحضر لك جدول الاعمال ومفروض بيحضر لك البيانات اللي انت عايزها بيعرفك شغلك وادواتك البرلمانيه فاذا لم يكن الزملاء الساده النواب عارفين ادواتهم ويجيبوا سكرتارياتهم الخاصة المتطوعة طبعا مش هنوظف
لا ما تخش الإخوان بيعرف يعمل الحاجة دي كويس
يعني لا الإخوان يعني رغم شطارتهم ما قدروش على يعني الموظفين دي خلال الفترة اللي فاتت لكن هي الكارثة ان هم لما ندخل واحنا في فترة تشريعات وفترة اعداد دستور وفترة اعداد قوانين والموظفين يسيطروا عليهم ويدخلوهم بقى في اطار الخدمات ويدخلوهم في لعبة الخدمات نائب الخدمات اللي كانوا بيعملوها وعشان يساعد نائب
والوسائط بقى والامضاءات
في تعيين موظف هو يعين على حسه 20 ويروح يعمل خدمات في وزاره الصحه بمئات الملايين على حساب النواب ويلبسوها النواب دي المشكله يعني انا اعتقد انهم هياخدوا النواب لتحت
فبالك بقى بالمجلس العسكري المنتظر، وبالك بالقوى السياسية اللي عايز الإسلاميين وأي طيار ناجح من الشارع يسقط. يعني ده الخوف. فاحنا لازم نكون حذرين، وإن شاء الله يعني زي ما فضيلة الشيخ دعا أن الشعب يكون صاحي، الشعب لابد فعلا يكون صاحي، سواء كان يحاسب الإسلاميين أو يحاسب غيرهم. يعني نحاسب
احنا الصحيين هون حد ساعتين
بالليل. في نقطتين قبل ما أشكر ضيوفي، خلاص ما تقولش بقى أستاذ ممدوح لحد ما أقول النقطتين دول. النقطة الأولى، أنا الحقيقة لا أجد غضاضة أن أعتذر إذا أخطأت في شيء، يمكن بلغوني المتابعين كلام مبتور من السياق في حلقة الشيخ خالد عبد الله مع الدكتور محمود شعبان، فأنا تساءلت يعني لماذا يفعل الشيخ خالد عبد الله كده، لكن بلغوني دلوقتي إن أنا الكلام كان ناقص، وإن هو رفض يعني هذا الكلام، وقال أنا علاقتي بوسام طيبة ولا أتدخل في سياسة قناة الحكمة، وحتى قال لهم في الكنترول خلوا وسام يعمل معنا مشاركة أو حاجة زي كده. فأنا يعني إذا كنت يعني انتقدت قناة الناس أو الشيخ خالد فأنا بعتذر عن ذلك، وإن شاء الله إحنا ليس بيننا إلا كل ود ومحبة وتناصح إن شاء الله بين الجميع. فأرجو إذا فهم من كلامي يعني حدة أو حاجة زي كده أعتذر عنها، وإن شاء الله تمر الأمور بسلام، وأكلم الشيخ خالد بعد البرنامج بإذن الله. الحاجة الثانية، بطلب من الدكتور سيد الدعاء للدكتور عبد الرحمن الصبيط، ولده يكتب الآن إن الوالد في حالة يعني حرجة جدا، ويسألنا الدعاء. والدكتور عبد الرحمن الصبيط هو رجل فتحت على يديه أفريقيا بإذن الله، يعني نجعله من الصالحين، فنسألك الدعاء له.
قدرتك على الخلق وعلمك الغيب أن تشفيه وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم يسر بدوائه وعجل بشفائه. اللهم لا تترك لنفسه لأحد من خلق، وارزقه من يرحمه، وخفف عنه، واجعل ما يلقيه في ميزان حسناته. اللهم أمين.
جزاك الله خير حبيب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة المتعة، وأسفين على أن احنا سهرنا حضرتك، ونسأل الله أن تكون في ميزان الأعمال.
عشان يعرفوا السهرات الإسلامية.
أيوة نعم.
ما بنسهرش. نعم. بعد العشاء.
ده كده. انا اخشى اذا حكم الاسلاميون يقفلوا القنوات بعد العشاء ولا حاجه.
اه سهره بريء
كده. شكرا لك استاذ ممدوح اسماعيل، شكرا لسهرك معنا، شكرا لك استاذ ممدوح الشيخ، واسفين يعني على الاطلاع على حضرتك، والشكر موصول لك استاذ عادل صبري على تواصلك معنا وعلى جهدك معنا، جزاك الله كل خير.
بتمنى على صلاه الفجر. حاضر
حاضر. نعم. شكرا لك مشاهدينا، واسفين على الاطاله، وان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الله، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة.